إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنجتمع في مساء يوم الجمعة 16 من ذي الحجة من عام 1440 هجرية في مسجد الشيخ محمد التميمي بالعوالي مع مجموعة من الإخوة الفرنسيين، صح؟ مع مجموعة من الإخوة الفرنسيين والروسيين والداغستانيين والليبيين، حياكم الله، في جلسة علمية إن شاء الله أفتتحها بكلمة عن شكر الله سبحانه وتعالى وعن حمده. فأقول: نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا ولكم أداء هذه الفريضة والقيام بها على هذا الوجه من اتباع سنته صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فهذه بشرى إن شاء الله يرجوها كل واحد منكم ممن أدى هذه الفريضة، أن الله سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه ويمحو عنه سيئاته، وأن يكثر لله عز وجل من الحمد والشكر، يكثر لله عز وجل من الثناء عليه بما هداه ويسره له من أداء هذه العبادة. والحمد والشكر سمة المسلم، فإن هذه الأمة يوم القيامة تعرف بأنها أمة الحمد. يأتي رسولها صلى الله عليه وسلم وهو يحمل لواء الحمد، وحينما يأذن الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم بالشفاعة الكبرى فإنه يسجد عند العرش ويفتح الله له بمحامد يثني بها على الله عز وجل لم يفتح عليه بمثلها من قبل. فهذه الأمة أمة الحمد. إذا فتحنا الصلاة نقرأ في كل ركعة الحمد لله رب العالمين، وإذا ركعنا ورفعنا نقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. والحمد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أفضل الدعاء، أفضل الدعاء وأفضل الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فأكثروا من حمد الله سبحانه وتعالى، وأكثروا من ذكره سبحانه وتعالى، فإنه ما من أحد أحب إليه من أن يحمد وأن يثنى عليه من الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله أولا وآخرا. هذا ما أحببت أن أستفتح به هذه الجلسة المباركة بإذن الله تعالى. والآن نستمع إلى أسئلتكم. من ينظم الأسئلة؟ من مو لازم، عندك سؤال من هنا، هات سؤال. كل طواف مشروع لابد فيه من ركعتي الطواف، لكن إذا حصل الزحام داخل مسجد الكعبة يمكنك أن تصليها في محل آخر داخل الحرم. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طاف بالبيت لم يمكنه أن يصلي ركعتي الطواف وراء مقام إبراهيم، وإنما صلىها في جهة بئر طوى. بئر طوى الآن موجود وهو في جهة جرول، في جهة جرول، وهو يعني خارج حدود المسجد، مسجد الكعبة، ولكنه داخل الحرم، ولكنه داخل الحرم، فلا بد للمصلي لمن يطوف أن يسجد أو أن يركع ركعتي الطواف في الحرم، ثم بعد ذلك يمضي إلى شأنه من الخروج من أرض الحرم لكي يكون آخر عهده بالبيت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا بالنسبة للآفاق. نعم نعم. ليس لدينا وسيلة شرعية تعطينا اليقين أن الله تقبل منا هذا العمل أو ذاك. وقد ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، أظنه ابن عمر أو ابن مسعود لا أتذكر، قال من أين لي بركعتين متقبلتين؟ يقول أنا ما أدري، أنا أصلي وأنا لا أدري هل تقبل الله هذه الصلاة أو كان مني ما يجعل هذه الصلاة غير متقبلة. لكن العلماء رحمهم الله قالوا من المؤشرات ومن البشائر التي تبشر إن شاء الله بالقبول تحسن حال العبد بعد العبادة، فإن الحسنة تجر الحسنة، والطاعة تجر الطاعة، والطيب يأتي بالطيب. فمن المبشرات التي تبشر المسلم وتشير إليه إن شاء الله إلى القبول أن يرى سهولة في أداء الطاعات بعد هذه العبادة، ويرى أن حاله تغير إلى الأحسن، فصار بعد ما كان مثلا يؤخر الصلاة يصليها في وقتها، صار بعد ما كان يتلفظ بملاك السيئة يحفظ لسانه، صار بعد ما كان يفعل بعض السيئات أو كذا صار يتركها، فهذا من دلالات علامة القبول. نحن لا نقول يقينا، ولكن نقول إن شاء الله هذه من علامات القبول. وهو عليه دائما أن يتذكر أن رحمة الله عظيمة، وأن فضل الله عظيم، وأن الله سبحانه وتعالى يسر له القيام بهذه العبادة والإتيان بهذا العمل تفضلا منه سبحانه وتعالى ورحمة. وما دام هو كان محل فضل الله ورحمته، فإن الله عز وجل سيسر له بإذن الله أن يأتي بهذا العمل على وجهه وبالصفة التي يرضاها وتكون طيبة، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيب. نعم نعم.
بالنسبة للشفاء لأئمة المساجد في بعض البلدان وفي بلدان النحو كذلك، تكون المشكلة إذا أنت أصبحت إمام المسجد فلا بد أن تفعل بعض البدع، لأنك إذا رفضت كل هذا لا بد لك ترفض الإمامة، ويكون هناك من أهل البدع والصوفية وكذا. وإذا كنت إماما في هذا المسجد تكون عندك فرصة في الخطاب وفي الدروس تبين مواعيد والأصول السلفية التوحيد والبدع كلها، تبين لهم بمواعيد عامة. لا نستطيع مع بعض الأحيان أن نسمي شيئا معينا أنها بدعة، لكن نحن نبين للعوام القواعد الأصولية العامة لاتباع السلف. فشيخنا بعض الإخوة يقولون لنا لا بد لكم أن ترفضوا الإمامة لأن لا تفعلوا أي بدعة كانت، والبعض الآخر يقولون لا، إذا كنا نفعل بعض البدع مثلا الدعاء الجماعي بعد الفريضة كذا، يعني مثل هذه الأفعال، وكذلك بدع الجنائز بعض البدع، إذا فعلنا هذا لكن يكون عندنا شيء الأهم ثم المهم، فما نصيحتكم شيخنا لأئمة المساجد؟
نعم. هذا أمر يتعرض له الإنسان ليس فقط في إمامة الصلاة، بل حتى في أمور أخرى، ممكن يكون في باب التدريس، ممكن يكون في باب مثلا البيع والشراء والتجارة، ممكن أن يكون في محل يكون فيه عرضة للوقوع في بعض المخالفات الشرعية، في بعض المخالفات الشرعية. فما الحل في ذلك؟ أقول ليس لدينا حكما عاما نعممه في كل الأحوال وفي كل الاتجاهات، لا، إنما نقول عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن توازن بين المصالح والمفاسد، بين المصالح والمفاسد. وهذه قاعدة شرعية عظيمة من القواعد الشرعية الكبرى، من قواعد الشريعة الكبرى، أن الإنسان أن هذا الدين بناه الله سبحانه وتعالى على تحصيل المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، بحيث ما أنت وقعت في محل وهذا المحل تريد أن تعمل فيه، سواء أنت إماما، سواء أنت مدرسا، سواء أنت طالبا، سواء أنت تاجرا، انظر وأنت عرض فيه للوقوع في مفاسد، انظر أيهما أكثر، هل الأكثر تحصيل المصالح أو الأكثر درء المفاسد. فالشرع يراعي تحصيل المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. فإذا كان الإنسان يعني لابد أن يقع في مفسدة من هاتين المفسدتين، فيرضى بالوقوع في أدناهما لتجنب أكبرهما. والمثال الذي ضربه السائل يتعلق بحال الإمام في المسجد، فإنه ينظر إذا كان بقاؤه في هذه الإمامة يحصل به مصالح أكبر من مجرد هذه الأمور، وهذه الأمور يضغط عليه لكي يفعلها وبدونها لا يستطيع أن يتمكن من هذه المصالح العظيمة الكبرى، فيفعل هذه المصالح. مثلا هو في بلد، يعني هو يقول أنه روسي، وهو في بلد أكيد يعني ليس فيها العلم ظاهر، وهو ربي أعطاه من العلم ما يستطيع أن يعلم الناس التوحيد، أن يعلم الناس أحكام الشريعة، وأن يعلمهم أن هذا الأمر الذي يفعله بالضغط من البدعة، وأنه يفعله فقط لدرء المفسدة، أما أن نعطي حكم عام نقول في كل محل أنت لست مجبر، أخرج وأترك لكم، لا، نقول لا، هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي. لمن تترك هذه الأعمال؟ بعدين إذا تسلط عليكم أهل التصوف وأهل الفسوق وأهل الفجور وصاروا هم لائمة عليكم، هم الذين يوجهوا العامة، تشتكي أنت وتبكي وتقول وتنوح، نقول لا، هذا بسبب أنك تركت أن تقف في مثل هذا المقام وتدرى المفاسد قدر الإمكان وتحصل المصالح قدر الإمكان. إذن القضية تتعلق بنظرك في كل موضع. لا والله أنا تيقنت أني في هذا الموضع أبدا يعني أستلم الإمامة ولا أمكن من تعليم الناس، ولا أمكن من نصيحة الناس، ولا أمكن مثل، وفقط أنا أصلي الصلاة وأخرج ولا أمكن من أي شيء، أقول لا يا أخي، هنا في مثل هذه الحال أترك هذا المحل، لأنه ما يتحصل منه المصلحة المرجوة. قد يقول لا قائل لا، أنا في بلاد أغلب الذين فيها أهل شرك، لا يصح أن يكونوا أئمة يؤمن الناس، فعلى الأقل أنا أصير إمامهم على التوحيد حتى تصح صلاتهم، هذا مصلحة، صح ولا لا؟ وذلك الإنسان يحتاج في كل صورة أن ينظر فيها وأن يوازن فيها وأن ينظر أين المصالح وأين المفاسد، فيتحرك جهة جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. نعم. اللي بعده تقرأ عليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ محمد المولى نفع الله بك، فضيلة الشيخ، لو قمت بتعليم الطلاب العلم في مسجد هذا المبارك وصول الدين وأركان الإسلام والإيمان والإحسان وكتب العقيدة وكتب الفقه والحديث وتفسير القرآن العظيم، وجعلت جدولا خاصا في كل يوم صباحا ومساء ليأخذ منك العلم الصحيح النافع شيئا فشيئا لتنفيذ منك ومن علمك الذي أعطاك الله إياه لتعلم من وراءك وتكون لنا قدوة حسنة كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم.
حياك الله، هذا ما هو سؤال، هذا عرض. أنا ماني إمام هذا المسجد، أنا طلب مني أن أخطب الجمعة في هذا المسجد حتى يتيسر يعني أن يكون له إمام، وعرض علي أن أكون أنا الإمام، لكن إلى الآن أنا لست الإمام، وإن شاء الله إذا صرت إمام في هذا المسجد أو في غيره سأعمل بنصيحتك بإذن الله. غيره ما المقصود بالتجلي؟ لأنها عبارة غير شيء. أن سمع صوته، هذا خاص بموسى عليه الصلاة والسلام في الأرض، وإنما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة. عرف يعني الأخ يسأل يقول ما حصل لموسى من سماع صوت الرحمن، هل هذا ممكن أن يحصل لغير موسى؟ نقول ما عندنا في ذلك دليل، والظاهر أنه خاص بموسى وبالأنبياء، وحصل لرسولنا أنه سمع كلام الله لما صعد فوق سبع سماوات. أما ما عدا هذا فما عندنا، لكن عندنا الإلهام مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، نوع من الوحي، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، ونحو ذلك من الحديث. أما أن يدعي أحد أنه يسمع كلام الله أو أنه حصلت له مكاشفة أو كذا، فهذا كله من كلام أهل التصوف وليس من كلام أهل السنة والجماعة. نحن عندنا في الإسلام علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن المسلم ممكن بكثرة الطاعات والتوجه يحصل له مرتبة عليا، اللي هي مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني أن تعبد الله كأنك تراه، هذه مرتبة المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهذه مرتبة المراقبة، فأنت تكون إما في المشاهدة وإما في المراقبة، إن تعبد الله كأنك تراه أو أن تعبد الله إن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني يراقبك ويطلع عليك، فهي مرتبة المشاهدة والمراقبة. هذا الذي عندنا. أما مسألة تجلي، مسألة سماع صوت، فهذا كله لا نعلم له أصلا، ولو كان له أصل لعلم، لأن هناك من هم أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة، لم يبلغنا عنهم شيء من هذا الباب. والمسلم عليه دائما أن يعمل هذا الميزان في مثل هذه المسائل. إيش هو الميزان؟ قال صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحاب، يعني أي قضية تأتيك من تعرف إيش حكمها، من تعرف إيش وضعها، انظر هل حصلت للرسول والصحابة أو لا، هل وقعت للرسول والصحابة أو لا. مثلا أحد الصوفية يقول هذا الرجل ولي، اتركه اتركه، لما هو ولي؟ قال هذا بلغ مرتبة اليقين. إيش مرتبة اليقين؟ قال أنت ما تقرأ القرآن الله يقول حتى يأتيك، هذا بلغ مرتبة اليقين. فنقول له يا أخي هذا التفسير ما هو صحيح، من أين أنا هنا، من أين لي إنه غير صحيح؟ أقول لو كان هذا المعنى صحيح لكان أولى الناس أن يبلغ هذا المرتبة من النبي والصحابة، ولكن لا النبي ولا الصحابة بلغ هذه المرتبة بهذا المعنى، ومعنى ذلك هذا الكلام غير صحيح. بدون أي ما عندي شيء، هذا بس اللي عندي، كلامك هذا باطل. لو هذا المعنى صحيح لكان أولى الناس أن يبلغه الرسول، لا الرسول ولا الصحابة. معنى هذا أنه هذا الولي حقك بلغ مرتبة أعلى من النبي ومن الصحابة، وهذا عندنا في عقيدتنا لا يصح، إنما يصح في كلام أهل التصوف الذين يرون أن الولي قد يبلغ مرتبة فوق مرتبة النبي، حتى قائلهم يقول إن الأولياء خاضوا في بحر وقف الأنبياء في شاطئه، هذا كلامهم، أما نحن ما عندنا هذا الكلام. نعم غيرك أحسن. نعم ما في شيء، كل الذي حصل إن شاء الله ما في حرج. ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي المغرب والعشاء في عرفة، ورد عن بعض الصحابة هذا الفعل. أما بالنسبة أنه خرج وقت العشاء على قول بعض أهل العلم بعد منتصف الليل، فلم يصل مزدلفة إلا بعد منتصف الليل، فنقول لا، في تلك الليلة من خصائصها أن وقت الصلاة حينما تصل، وقت الصلاة حينما تصل، فأنت في كل الأمرين الحمد لله لك سلف ولك أصل، وإن شاء الله العمل لا يترتب عليه شيء، والحج إن شاء الله من هذه الناحية صحيح بإذن الله، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم من الجميع. نعم.
نصيحة نصحتكم الأخوة المقيمين بالفراسة لأداء الهجرة. وهناك يعني من يعني يقول يجب اتخاذ الأسباب لأداء الهجرة، وهناك من يغلو في اتخاذ الأسباب، يعني يقول يجب أن علي أن يحصل مبلغ كبير من المال أو أن يكون لديه مسكن أو عمل خاص.
طيب نحن نقول أولا هذه المسألة ينبغي أن يتبين فيها المسلم ما حكم الهجرة أو ما حكم الإقامة في بلاد الكفار. نقول المسلم الذي يقيم في بلاد الكفار لا يخلو أمره من حالين. الحالة الأول أن يكون مستطيعا أن يظهر دينه، وإظهار الدين معناه يستطيع يقول أنا مسلم وأنتم كفار، يستطيع أن يصلي ولا يخاف، يستطيع أن يقول أنا صائم، يستطيع أن يطيل لحيته، أن يقصر ثوبه، يستطيع أن يمشي ويأتي ويروح بهيئته الإسلام. هذا معنى إظهار الدين، هذا معنى إظهار. فإذا كان يستطيع أن يظهر دينه وأن يأمن على نفسه وعلى من معه من أهله أو ولده الفتنة، فإن حكم الإقامة في حقه أنها يعني مكروهة، والأفضل والمستحب والمؤكد أن يهاجر. الحالة الثانية أن يكون لا يستطيع أن يظهر دينه، أو يستطيع أن يظهر دينه لكن لا يأمن الفتنة، أو يستطيع أن يأمن الفتنة ولا يستطيع أن يظهر دينه، أو أن يعني يكون حاله فيها حال خوف وعدم قدرة على أن يكون مسلما على الوجه الصحيح. فأقول هذا لا يخلو حاله من أمرين: أن يكون قادرا على أن يهاجر، غنيا مستطيعا على أن يهاجر، أو أن يكون غير قادر على الهجرة. فإذا كان قادرا على الهجرة فالواجب عليه أن يهاجر، إذا ترك الهجرة فهو آثم. وفيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ناران لا تترائيا، نار مؤمن ونار كافر. وفيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله بريئان من مسلم بين ظهراني مشركين. الحالة الثانية أن يكون غير قادر، فهذا نقول الهجرة في حقك غير واجبة حتى تقدر. أما القدرة وتحديدها وكيفيتها فأنتم أدرى بشؤونكم، هذا أمر يعني قد يكون أنت القدرة في حقك أن تملك 10,000 ريال، مدري بهذيك المادي باليورو مدري كم، يمكن في حقك أن تكون القدرة مثلا 1500 يورو، 2000 يورو، 2000 يورو مثلا. هذا لا، هذا القدرة في حقه أنه لابد أن يكون معه 10,000، لأنه معه عائلة ومعه أولاد ومعه كذا، وإذا سافر إلى أي بلد يحتاج، فهذا يختلف. فما نستطيع أن نحدد، ونقول على الإنسان أن يكون متقيا لله سبحانه وتعالى، فحين ما يستطيع أن ويقدر على أن يهاجر وهو لا يستطيع إظهار دينه فعليه أن يهاجر إذا قدر، وإلا إذا لم يقدر فإنه لا إثم عليه. بعض الناس قد لا تكون المسألة من جهة المال، قد تكون المسألة من جهة أخرى، من جهة المرض مثلا، أنه مريض أو أمه معه مريضة وتحتاج أن تمكث فترة من أجل العلاج، وأمه مسلمة وهو مسلم. قد تكون القضية من جهة، يعني كل إنسان له حيثياته. فنحن نقول اتق الله يا مسلم، أول ما تقدر على الهجرة وأنت لا تأمن على دينك أو لا تستطيع أظهر دينك يجب عليك أن تهاجر. فكنت لا أنا أستطيع أظهر ديني وأنا أأمن على ديني وعلى نفسي وعلى عرضي، فنقول يستحب لك إن شاء الله أن تهاجر، وهذا أمر مهم وأكيد. وترى الاستمرار بالبقاء في بلاد الكفر ترتب عليه مفاسد، إن لم ترها الآن سترها بعدين. أكثر الإخوة يخبرني بمشاكل كثيرة تعتريهم عندما يكبر الأولاد ويريدون إدخالهم للمدارس، فيضطرون إلى إدخالهم إلى مدارس تعلمهم المسيحية، وأحيانا يعني أمور أخرى كثيرة تترتب على مثل هذه الإقامة. ولذلك عليك أن تتقي الله وأن تحرص على الانتقال إلى أقرب بلد إسلامي، إلى أقرب بلد إسلامي، حكومته مسلمة، محاكمه الشرعية ظاهرة، فهذا بلد إسلامي، هاجر إليه والله الموفق. نعم.
من نعاني من وسواس منذ فترة طويلة، وقد أثر هذا الوسواس في جميع عباداته. هل إذا تغاضى عن نقص واجب من واجبات الصلاة أو وصل به الأمر إلى حد ترك الطمأنينة في بعض الأركان مع اليقين بالنقص، يعني هل يؤثر ذلك في عبادته؟
الوسواس نوعان، هناك الوسواس القهري الذي يصنفه علماء النفس وله علاج كلينيكي، له علاج، ذكر لي بعض أطباء النفس أنه ينتج عن نقص بعض المعادن بعض العناصر في المخ، فمجرد ما يعطوه هذه العناصر من خلال أدوية وعلاج كأي مرض يذهب هذا الوسواس. النوع الثاني من الوسواس الوسواس الذي يعتري الإنسان بسبب الشيطان، فعليه هذا المسلم الذي يأتيه الوسواس أن ينظر هل وسواسه من النوع الأول، فعليه أن يذهب للعلاج ولا ينتظر. هناك أطباء يعالجون مثل هذه الحالات المرضية بإعطائك أدوية، وهذه الأدوية فيها العناصر التي تنقص في الدماغ في المخ، وبالتالي يزول عنك هذا الوسواس. حتى أخبرني بعض الأطباء قد يصل الحال ببعض الناس في نقص هذه العناصر أن يشاهد صور ويشاهد تهيؤات، يشاهد كأن رجل يأتيه، كأن امرأة تكلمه، كأن بسبب نقص هذا العنصر. فقد يعطى هذا الدواء فترة ويكتمل في الدماغ هذا العنصر، يزول عنه هذا العرض بكامله. وقد يكون الحالة حالة نفسية تحتاج إلى طبيب استشاري يوجهه ويزول عنه الاكتئاب الذي يؤدي إلى مثل هذا الوسواس، أو يزول له هذا العار. أما إذا كان من الشيطان فنقول عليك أن تحرص على التالي: 1. أن تحصن نفسك بالاستعاذة من الشيطان والمحافظة على أذكار الصباح والمساء. 2. ما ذكره السائل في سؤاله، أن لا يتمادى معه ويقطعه كما حصل مع الصحابة رضوان الله عليهم لما أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يأتيه الوسواس حتى يشك، وما وذكروا يعني في أنفسهم أمرا عظيما، فقال الرسول: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، إذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليقطعه. إذن الطريقة الثانية في العلاج أنك تقطعه. من طرق القطع هي هذه ما ذكره السائل، قال: لا أتمادى معه، لا ألتفت إليه، هذا من طرق القطع، أنك لا تتمادى معه، وسوس عليك أنك أنت ما توضأت وأنت متذكر أنك توضأت، خلاص لا تلتفت إليه، وسوس عليك وأنت في الصلاة يكثر، يقول لك أنت الآن في الركعة الرابعة وأنت متأكد أنك أنت في الركعة الثالثة، يقول لك أنت في الثالثة وأنت متأكد أنك في الثانية، أنا في الثانية، تطرح الشك وتبني عن اليقين، لذا أنت متيقن، واضح؟ فهذا معالجة الوسواس الشيطاني بهذه الصورة. وسبحان الله بالتجربة إذا استمريت بهذا الأسلوب ينقطع كيده ولا يتمادى معك، يعرف أنك أنت قوي، مثل الإنسان المعتدي اللي يريد يرهبك ويخوفك فيأتي يمشي أمامك كذا ويفعل، فإن رأك ارتعبت زاد، إن رأك ثبت مشى في دربه، خلاص. ويقول هكذا بعض الحيوان، إذا رأك ارتعبت زاد عليك، وإذا رأك ثبت حرج. فسبحان الله. أنا
بالنسبة لتصوير الفيديو والفوتوغرافي
ايه
تصوير الفوتوغرافي،
نجيب لي مويه بسرتكم بارده جزاكم الله خير.
تصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو بالهاتف، شئنا نحن استمعنا بعض الفتاوى العلماء، نحن لذلك في بلداننا نحن ربما نشدد في هذا الامر، لا ندري، نريد ان نسالكم هل نشدد في هذا الامر او تكون هذه المساله كغيرها من مسائل الفقهيه ونعذر بعضنا بعضا
هذه العبارة مرعبة من هذا المرعبة. لقيت موية حارة ولا باردة؟ كيف الموية؟ طيب جزاك الله خير، جزاك الله خير، ما شاء الله تبارك الله. مسألة التصوير من المسائل الخلافية، والخلاف فيها في قضية ما المراد بالصورة، ما المراد بالصورة. بعض الناس يرى أن المراد بالصورة فقط الأشياء المجسمة، وهذا الكلام خطأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على عائشة لما سترت مثل النافذة كوة لها بقرام فيه تصاوير، والقرام يعني مثل الفراش مثل القماش فيه تصاوير، ومعلوم أن الصورة على القماش إيش؟ غير مجسمة، يعني لا ظل لا. فهذا يدل أن الصورة سواء كانت بظل أو بغير ظل هي إيش؟ صورة. واضح؟ هذا أول نقطة في الخلاف، وهي إن شاء الله كذا محسومة بهذا الحديث. المحل الثاني للخلاف، هل المراد بالصورة، هل المراد بالصورة صور ذوات الأرواح أو كل صورة؟ أيضا حسمها لنا ابن عباس رضي الله عنه بأن المراد بالصورة صور ذوات الأرواح. فقد جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه وذكر له أنه يتكسب بالتصوير بالرسم، فقال عليك بهذه الأشجار وهذه الجبال ولا تصور ذات روح، أو كما قال رضي الله عنه. وهذا كذا حسم عندنا المحل الثاني في الخلاف في هذه المسألة. المحل الثالث في الخلاف، هل المراد بالصورة، وهذا نتج اليوم، نتج في الفترة الأخيرة، السنوات الأخيرة لما اكتشفوا الصور الفوتوغرافية، هل المراد بالصورة الصورة الفوتوغرافية أو المراد كل صورة لذات روح سواء كانت فوتوغرافية أو غير فوتوغرافية؟ لا، خلينا أسوي لكم شغلة ثانية، طيب نجيبها بعدين أجيب الثانية. هل المراد الصورة الفوتوغرافية أو هل المراد الصورة المرسومة باليد هي المحرمة والصورة الفوتوغرافية غير المحرمة، أو كل الصور محرمة؟ هذا صار محل خلاف، علماء هذا العصر اختلفوا فيه. فمن أهل العلم من رأى أن كل صورة محرمة، كل صورة ذات روح محرمة سواء كانت فوتوغرافية أم كانت برسم اليد، انتهى، كل صورة محرمة. علماء آخرون قالوا لا، المحرم فقط ما كان برسم اليد، أما الصورة الفوتوغرافية فلا يحرم منها إلا ما كان بهيئة تعظيم، على هيئة تعظيم، فإن لم تكن بهيئة تعظيم ولم تكن باليد فهي ليست محرمة. ليش؟ هؤلاء قالوا الذين يرون أنها ليست محرمة الصورة الفوتوغرافية على الإطلاق إنما فيها هذا التفصيل، قالوا لاحظنا في الأحاديث التي حرم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الصور أنه قيد التحريم بعلتين. العلة الأولى إيش؟ مضاهات خلق الله سبحانه وتعالى، قال إن المصورين يضاهون بخلق الله، يلقون في نار جهنم ويؤتى لأحدهم بحبة أو شعيرة ويقول اخلقه، ما هو بقادر، صح ولا لا؟ إذن أول علة المضاهات، قالوا وثاني علة التعظيم المفضي إلى الشرك. قالوا الصورة الفوتوغرافية ليست مضاهاة، هي نفسها الصورة، الصورة التي خلق الله عليها الإنسان، فعلة المضاهاة منتفية. أما التعظيم فنحن ننهى عن أي صورة فوتوغرافية على هيئة تعظيم تؤدي إلى الشرك. واضح؟ الأولون الذين قالوا بتحريم الصور مطلقا سواء كانت فوتوغرافية أو باليد استثنوا الصورة التي تحتاج من أجل الضرورة في الجوازات، في حفائض النفوس، من أجل الاشتباه بالمجرمين وغيرهم، من أجل التعريف بالشخص استثنوها، قالوا هذا من باب الضرورات تبيح المحظورة. الأولون قالوا لا، نحن نقول أن الصورة الفوتوغرافية جائزة، ما عندنا فيها مشكلة ما دامت ليست في حد التعظيم، ليست في حد التعظيم لأنه ليس فيها مضاهاة لخلق الله. الأولون قالوا إيش المضاهاة لخلق الله؟ إيش الرسول قال الصور؟ نقول له يا أخي ترى الرسول صح حرم الصور وأشار إلى تعذيب المصورين، لكن ترى مو كل صورة محرمة. كيف؟ أقول له الصورة التي في المرآة محرمة، الصورة التي على الماء محرمة، لم يحرمها الرسول صلى الله عليه وسلم، لا الصورة التي في المرآة ولا الصورة التي على الماء. فدل ذلك أن هذه الصور التي هي فيلم، التي بتعبيرنا اليوم نقول إحنا نسميها حبس ظل، التي في حقيقتها هي حبس ظل، ليست محرمة. وإلا لمنع الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينظر الإنسان إلى المرآة، ولمنع الرسول أن ينظر الإنسان إلى الماء، لأنه فيه صورة، صار فيه صورة. وهذا يؤيد ويرجح أصحاب القول الثاني. موضع رابع محل خلاف، وهو الذي أردت أن أورده قبل قليل، الذين قالوا بالمنع من التصوير، قالوا مو بس نمنع الصورة الفوتوغرافية، قالوا نمنع حتى الصورة في الفيديو، مع أن الصورة المتحركة ظاهر إنها ما فيها مضاهاة. يمكن نقول في الفوتوغرافي، قال لك لا، لأن صورة الفيديو عبارة عن 24 صورة ثابتة متحركة تؤدي إلى حدود الحركة. هذا يعني مبلغ المسألة فيما ما يظهر عندي. الأخ يسأل يقول هل هي من المسائل الخلافية؟ نقول نعم، هي من المسائل الخلافية، لأن الأدلة فيها متجاذبة وأوجه النظر فيها متجاذبة. طيب ماذا نفعل في الأدلة في المسائل الخلافية؟ نقول الإنكار لا يكون فيها بالطريقة المعتادة في الأمور المنكرة، إنما يكون فيها مناصحة، يكون فيها دعوة إلى يعني توخي الخير والإكثار منه، فتنصح الذي يرى جواز الصورة الفوتوغرافية زي يعني، تقول لي يا شيخ أنا أنصحك بالله إنك تتجنب الصورة الفوتوغرافية قدر ما تقدر، أنصحك أن تتركها ولا تكثر منها. أقول له جزاك الله خير والله يحسن إليك، أنا أنصحك تعالى أكلمك الفرق بين الصورة الفوتوغرافية والصورة التي برسم اليد، وأبين له الفروق، مناصحة بالمعروف ولا نتشدد. وأنا نزلت في صفحتي على الفيسبوك مقطع للشيخ ابن عثيمين ينهى عن التشدد في مسألة التصوير، ويقول بعضهم يجعلها وكأنها فتح الفتوح، وكأنها مسألة يتوقف عليها فتح البلاد. يقول هذا ما ينبغي أن يكون. نحن نعلم أن فلان من أهل العلم يرى التحريم، وأن فلان يرى التحريم، وأن فلان يرى التحريم، فأنا كما نعلم أن فلان يرى الإباحة، وفلان يرى الإباحة، وفلان يرى الإباحة، أنا أعلم أنه هنا أدلة ظاهرها يدل على التحريم، لكن في نفس الوقت أعلم أن هناك أدلة تدل على الإباحة. والذي أنا عندي دليل مو بس الصورة الفوتوغرافية، الصورة المجسمة التمثال مباحة في أحوال. من يتذكر الدليل؟ إباحة الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تلعب بالدمى، والتي كان من بينها حصان له جناحان، فقال لها ما هي عائشة؟ قالت أما سمعت أن سليمان عليه الصلاة والسلام كان له أجنحة أحسن لها؟ فأقرها وضحك صلى الله عليه وسلم. ولذلك ويورد أيضا عن الصحابة أنهم كانوا يأتوا بأولادهم في رمضان إلى المسجد وهم صائمون، ويسلونهم بالدمى تصنع من العهن، يعني من الصوف ونحوه من الأقمشة. فلا مانع حتى لو كانت مجسمة. إذن القضية ما هي؟ القضية هي في المضاهاة والتعظيم المفضي إلى الشرك. واضح يا أخوة؟ العجب بذاته خلق يعني ذميم، سواء بالتصوير أو بغيره. يعني ممكن أنت تلبس ثوب على السنة ويداخلك العجب بنفسك. يعني بعض الناس تأخذه العزة الإيمانية فيرى نفسه عجبا على العوام، لأن الله هداه وأصلح حاله وصار يطيل لحيته ويقصر ثوبه، فإذا ما مر بعامي يحلق أو يطيل الثوب أو لا يحسن الصلاة دخلته العجب والكبر. فليس القضية ما من في الصور، هي في كل شيء، هي في كل إذا رأى الإنسان من نفسه أنه يداخله العجب إذا ما تصور وأظهر نفسه فعليه أن يبتعد عن التصوير، ويكون لا من أجل أن التصوير حرام ولكن من أجل أنه في حاله هو خاصة يداخله العجب. نعم.
يعني طالب علم مثلي يعني بقراءة كتب متقدمين كشيخ الإسلام تيمية أو حتى يعني يتأصل قبل ثم يقرأ، ما هي الطريقة يعني في القراءة؟
طيب هناك كان في واحد يريد يسأل. أما بالنسبة لطالب العلم، فطالب العلم إذا كان يجلس على شيخ ويقرأ على شيخ، فالكتاب الذي يختاره الشيخ ويقرأ فيه الشيخ يمشي معه، ينفعه ويفيده، لأن الشيخ يعني عالم وأعلم بالسنة منه ويعطيه ما يحتاجه في أي كتاب يقرأ. أما إذا كان لا يقرأ على شيخ فيختار من كتب أهل العلم سواء المتقدمين أو المتأخرين، يختار من كتب أهل العلم المعروفين بالسنة ما يستطيع أن يفهم منه ويتعامل معه. ماذا أنا أستفيد من كتاب من كتب أهل السنة للمتقدمين مثلا وأنا لا أستطيع أن أفهم منه؟ مش أسوي، ماذا أفعل؟ عندي الكتاب واشتريته ماني مستفيد، لكني أشتري كتاب للشيخ بن عثيمين، للشيخ بن باز، للشيخ الألباني، أقرأه وأفهم. فقل له الآن في هذه المرحلة ما دام أنت مبتدئ امشي على هذه الكتب، وإن شاء الله إذا أتقنت المسائل وأتقنت العلم وفهمته ستنحل لك عبارات تلك الكتب، تقرأ بعد ذلك كتب المتقدمين. إذن أنا أنصحك أن تحرص على أن تقرأ كتب أهل العلم المشهود لهم بالسنة، المشهود لهم بالسنة ممن تتلائم معه. يعني بعض العلماء مجرد ما تفك الكتاب تقرأ فيه تفهم عباراته، خلاص امسك هذا الكتاب هذا طيب اترك ما عليك، ما دام انك تقرأ نفسك مو على الشيخ خلاص اقرأ هذا الكتاب. قد يكون كتاب لابن تيمية ولابن القيم، قد يكون كتاب لأحمد بن حنبل، لكن لا تفهم، ما تفهم اقول لك لا لازم تقرأ انت هذا الكتاب، لا انا اريدك ان تفهم. لذلك انا ما اقول لك كتب المتقدمين من البداية كمبتدئ، اقول لك اي كتاب من كتب اهل العلم والسنة عبارته سهلة بالنسبة لك تستطيع ان تفهم منه اقرأه، وبإذن الله بالاستمرار في هذه القراءة من هذا الكتاب ومن هذا الكتاب ومن هذا الكتاب سيصل في النهاية فهمك الى درجة انك تستطيع ان تقرأ كل ما تشاء من الكتب، كل ما تشاء من الكتب ومن عبارات اهل العلم، لان القضية هي قضية فهم، القضية هي قضية فهم. فإذا أنت فهمت أحسنت التعامل، وإذا أنت ما فهمت ما الذي استفدته؟ مجرد أن الكتاب اشتريته وقعدت تقرأ فيه ألفاظه وبعبارته. أما السؤال الأخ الآخر، نعم كانوا يحرصون أن يتعلم الإنسان الهدي بمعنى الأدب قبل العلم، والهدي يعني هو سنة، الهدي برضه من باب العلم ولكنه يتعلق بباب الآداب، يتعلق بباب الآداب، كيف يتعامل مع الناس، كيف يتعامل مع نفسي، كيف يتعامل مع شيخي، كيف يتعامل مع زوجي، كيف يتعامل مع أخي، كيف يتعامل مع ولدي، كيف يتعامل مع جيراني، كيف يكون هديه سمته، كيف يكون كذا. فيتعلم الإنسان الهدي قبل أن يتعلم مسائل العلم، وهذا يعني من الأمور المهمة جدا التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها. بعض الناس لا هم له إلا بأن يعرف مسائل ويعرف أدلة ثم يذهب ويجادل ويناظر ويرد هذا ويقبل هذا ويضاعف حجة هذا فيما يظن ويتوهم ويرى أن هذا هو العلم، وإذا ناقش وجادل لا يتأدب، وإذا ما تعامل مع الناس لا يتأدب، فلا شك أن هذا خلاف طريق السلف الصالح. نعم شيخنا
الله يحفظكم، ما هي الوسائل التي يعالج
فيها طالب العلم الفتور الذي يصيب؟ الفتور يعتري كل إنسان، ما في إنسان ما يعتريه فتور، ما في إنسان ما يعتريه فتور، وكل إنسان له طريقته الخاصة في إزالة هذا الفتور، لكن هناك أمور عامة يشترك فيها الكل. من أهم وسائل إزالة الفتور أن لا يكلف الإنسان نفسه ما لا يطيق. يعني جسمك وبدنك وعقلك هو الدابة اللي أنت تمشي بيها في الدنيا، هو المركوب اللي أنت تركبه وتمشي به في الدنيا، خلاص. فعليك أن تراعي بدنك وتراعي عقلك وتراعي نفسك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، أكلفوا أنفسكم من العمل بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل. قليل دائم خير من كثير زائد. هذا أمر عام تنتبه له، لا تكلف نفسك فوق طاقتك. مثلا أنا كنت أعرف واحد صاحب لي اسمه صالح. هذا صالح حصل لي معاه موقفان. الموقف الأول، كيف برنامجك يا صالح؟ قال: والله بعد الفجر أروح عند الشيخ فلان التنبكتي في الحرام، كان يدرس النحو، وبعد ما أدري إيش أروح عند فلان، وبعد المهم في 3-4 مرات في اليوم هو مشغول. بعد فترة: هاي صالح، إيش سويت؟ فين وصلت مع الشيخ فلان ومع الشيخ؟ قال: والله تركت هذا مرة، ترك هذا الدروس كلها. طيب يا صالح، قال: قعدت أفكر، قلت لازم أنا بس أركز على اللغة العربية، هي مفتاح العلوم. هذا الموقف الثاني الآن. أيوة، قلت له: طيب ربي يوفقك. بعد فترة قابلت صالح: تعال يا صالح، ها كيف حالك؟ إيش مسوي؟ فين وصلت في النحو؟ قال: والله تركت النحو. قال: شغلني إيش؟ قال: جاء فلان الشيخ مقرئ عنده قراءات، قلت أجلس عنده أتعلم القراءات وتعلم القرآن، بعدين أتعلم. يا صالح، وهكذا. فهذا أمر يعترض الإنسان، كل إنسان معرض، والسبب أنه يكلف نفسه من العمل ما لا يطيق، ويأتيه الملل بالسبب. إن الله لا يمل حتى تمل. كلمة على الهامش، هذا الحديث في إثبات صفة الملل، ولكن ليس بالمعنى الذي، إنما بالمعنى الذي ذكره في الحديث، أن الله لا يترك إعطائك الأجر إلا إذا أنت انقطعت عن العمل. هذا معنى، مو ملل بالمعنى اللي هو تغير الإنسان. فأنت تثبت لله صفة الملل بالمعنى الذي يليق بجلاله، بدون تشبيه ولا تكييف ولا أمر آخر. بالنسبة لقضية الملل حينما تسرب إلى القلب وإلى النفس، التنويع. التنويع كيف؟ أنت تحب العلم وما تبغى تضيع وقتك، ما تبغى تقول أترك العلم، أنا أبغى أتعلم، أبغى أصير مثل بن باز، أبغى أصير مثل ابن تيمية. طيب أبغى أتعلم، أقول له: طيب خلاص أجي ننوع. كيف؟ أقول: إذا قرأت في هذا الباب ريح نفسك بأن تقرأ في كتاب آخر في علم سهل. اقرأ في كتب الأدب، اقرأ في كتب الكتب التي تهدي النفس وتروح النفس، اقرأ في كذا. يعني نوع، لا تخلي القضية كلها تركيز على شيء واحد. حتى في الرسائل العلمية، أنا دائما أنصح طلابي لما يكون عنده رسالة علمية في الماجستير ولا الدكتورة، أقول له، يقول: تعبت أنا من هذا الباب. أقول له: خلاص وقف، انتقل لقضية أخرى، لموضوع آخر. مثلا هو يشتغل في تراجم الرواة، طفش مل، أقول له: خلاص أترك الآن التراجم، أتركها، اشتغل في التخريج شوية، اشتغل في كذا، في المقابلة قليل، ينوع. ولذلك النصيحة من البداية: نوع، لا تستني حتى تمل. هذه القضية الثانية. إذن القضية الأولى: أكلف نفسك من العمل بما تطيق. القضية الثانية: راعي التنويع. القضية الثالثة التي أنصحك بها في باب تحصيل العلم، غير التنوع وغير أنك يعني لا تكلف نفسك من العمل بما لا تطيق، أن تكثر في أثناء عملك من الذكر لله والدعاء والتوجه له سبحانه وتعالى. هذا له تأثير عجيب. يعني ما المانع وأنت تقرأ لسانك استغفر؟ ما المانع وأنت تستمع للدرس لسانك يسبح؟ ما المانع وأنت جالس؟ أنا كنت أجلس جنب الشيخ عبد العزيز بن باز، هذا الشيخ عبد العزيز بن باز، وأنا بجانبي هكذا، أنا أجلس هكذا بجانبي في بعض المجالس، والله والله الشيخ جالس وهذا يقرأ السؤال والشيخ يسمع السؤال، فإذا انتهى السائل أجاب، خلص الجواب، إن فاته شيء من الجواب يقول أعد أعد. نهائي، ما في دقيقة أو ثانية. حتى شيخنا الشيخ وصي الله عباس يقول لو أتى آتي وقال يا ابن باز أنت ستموت الآن أو بعد ساعة، ما أظن عنده شيء يزيده، يعني يقصد خلاص وقته كله في طاعة وفي عمل، ما في شيء يزيده. ذكر الله. فالأمر الثالث الذي أنصحك به الإكثار من ذكر الله، وبعض الأذكار لها خاصية في كشف الإشكالات. إذا أشكلت عليك المسألة وأشكل عليك فهمها أكثر من الاستغفار. شوف، يقول ابن القيم كان ابن تيمية شيخه إذا أشكلت عليه بعض المسائل يأتي إلى مسجد قديم ما في أحد ويصلي ويسجد ويتمعر في السجود، يعني في السجود، ويكرر يا مفهم سليمان ويا معلم ابعلم، يكرر يا مفهم سليمان ويا معلم إبراهيم علم. ابن تيمية ترى يعتبر فيما حصل له من العلم كرامة ربي آتاه، يعني ترى الحد الذي عند ابن تيمية نحن نرى أنه فوق المستوى العادي، وهذه كرامة حية نراها في كتبه. من يتأتى له مثل هذا؟ نحن لا نعلم رجلا أوتي مثل ما أوتي ابن تيمية في هذا الباب، ومع ذلك كانت تأتيه إشكالات. يقول يأتي إلى المساجد القديمة فيسجد ويتمرغ ويدعو الله عز وجل، يقول يا مفهم سليمان فهمني ويا معلم إبراهيم علمني. فذكر الله والتوجه إلى الله، وقلت لك بعض الأذكار لها خاصية في كشف الإشكالات، تجلية القلب وتهيئته للتلقي، شيء عجيب. وكذا عندما تقلق في المسألة وألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه الثلاثة الأمور هي من أهم الأمور التي تساعدك. أمر رابع، وهذا يعني مهم جدا، المذاكرة مع الإخوان، بس تكون بقصد. إيش المذاكرة والإفادة؟ لا بقصد المجادلة والكبر والعجب أو الاستعلاء. تريد أن تفهم، تتناقش، تأخذ وتعطي، هذا يفيدك أنت، يثبت المعلومة في نفسك ويؤجرك في أنك قد تكون تزيل إشكال عن أخيك، أو هو يؤجر أنه يزيل إشكال عنك، وهكذا. فالعلم، ولذلك قال ذاكروا العلم، بعض السلف يقول ذاكروا العلم، فإن حياة العلم مذكرته، حياته يعني تزول، يزول فيه. يزول فيه عنك بهذه المذاكرة الملل، ويزول فيه عنك الفتور، وتتحرك إلى العمل. أمر خامس يعني ممكن يذكر في هذا الباب، الدعاء. الدعاء، دائما أدعو الله أن يثبتك، دائما أدعو الله أن يفتح عليك، دائما أدعو الله عز وجل أن ييسر لك الأمور، دائما أدعو الله لك أن يستعملك في طاعته وفي عبادته. ويا مقلب القلوب، إذا كان الدعاء هذا جاءنا عن مين؟ عن النبي. علمه لمن؟ لأبي بكر الصديق. هذا إيش يدلك؟ ها؟ على أهميته. ليش؟ من إيش الوجه؟ نقول إذا كان أبو بكر الصديق الرسول صلى الله عليه وسلم قصده بهذا الدعاء، قال يا أبا بكر لا تدع أن تقول في السجود يا مقلب القلوب، وهو أبو بكر، فمن باب أولى غير أبي بكر. نعم.
وقال وقول
الله عز وجل لولا أن ثبتناك. والتثبيت يكون بالدعاء، أنك تدعو الله عز وجل وتذكر الله عز وجل. نعم. هذا سؤال.
طيب الشيخ أحسن الله إليك، ما صح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 صلاة تدرك التكبيرة الأولى وصلى جماعة تدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النار.
أنا لم أبحث هذا الحديث، ولكني رأيت الشيخ ناصر الدين الألباني صححه في صحيح الجامع، كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. وأذكر أن بعض الإخوة كان إمام مسجد كلمني مرة قال والله هذا الحديث لا تحس بسهل. قلت له كيف؟ قال والله حاولت أني 40 يوم ما تفوتني تكبيرة الإحرام ما استطعت. قالوا أنا إمام مسجد، قالوا أنا إمام مسجد، قال هذا مو سهل. في ترجمة سعيد بن المسيب يقول لم تفوتوا تكبيرة الإحرام 40
سنة.
غيره سؤال. يعني تقصد يوم الثاني عشر؟ لا، وقت للرمي بعد المغرب في اليوم الثالث عشر. الرمي ينتهي إلى غروب الشمس، معنى هذا أنه عليه أن نتصدق كفارة عن رمي هذا اليوم. التصدق ورد عن عطاء أن نتصدق بقمح وحب وكذا ويطعم مسافة.
بالنسبة للكوفية اسم المسلم، وهل يعني فيها أذكار الصباح والمساء؟ هل كل أحاديث هذه صحيحة ونستطيع أن ننشر هذه الكتيب للإخوة ويستفيدون ويطمئن قلوبنا أن فيها أحاديث صحيحة؟ أم كيف مر هذا الكتيب؟
ما عندي والله علم كبير بهذا الكتيب ولا معرفة به تامة، لكن لم أسمع من أهل العلم ولا من طلاب العلم أنهم يغمزونه أو أنهم يتكلمون فيه بشيء. فأرجو إن شاء الله أن يكون إذا أخذ بما فيه المسلم من الأذكار والأحاديث الواردة أنه إن شاء الله لا يعمل بشيء باطل أو بشيء لا يصح، والله أعلم.
رأيتم كتيب كذلك يقولون أن هذه الكتيب فيها أذكار مجموعة من كتب الشيخ الألباني رحمه، كتيب صغير ربما رأيتم.
لا والله ما رأيتم.
ومتى تبدأ أذكار المساء شيخ؟
من بعد العصر.
من بعد العصر.
هذا الأمر استنكره الشاطبي من علماء المالكية، واستنكره جماعة من أهل العلم مثل أبو بكر الطرطوشي وغيرهم من أهل العلم استنكروا هذا الفعل. الذكر الجماعي مخالف للسنة بصوت واحد، الذكر الجماعي بأدبار الصلوات مخالف للسنة. ولذلك يعني إن لم يكن ترتب على هذا محظور أو ضرر عليك لا تجلس معهم، لا تجلس معهم، أو خذ ناحية من المسجد وأذكر أنت الأذكار الواردة وأخرى. لا تفعل،
ليس معهم،
أفعل الأذكار، أذكر الله عز وجل بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أدبار الصلوات بدون أن يكون مشاركة لهم في الذكر الجماعي. وهذا ترى علماء المالكية من علماء المالكية من أنكر هذا، فسبحان الله أنه لا زال مستمر. نعم.
ما حكم من جاءته
شهوة
في نفسه
وهو
في
حالة
إحرام
وهو محرم؟ المهم أن لا يتمادى، أن لا يتمادى، يعني إذا حصل أن الإنسان حضرته شهوة في نفسه أن لا يفعل شيء حتى ينتهي من الإحرام، يعني لا يأتي زوجه، لا يخرج بالعادة السرية، لا يداعب فرجه، يبتعد عن أي مؤثر وأي كذا حتى ينتهي من إحرامه.
والكلام كلام مع زوجه؟
الرفث هو الجماع،
ابن عباس ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه فسر الرفث بأنه الجماع أو الكلام عن الجماع مع الزوجة. أما إذا كان تتكلم عن هذا الموضوع ليس مع الزوجة فهذا ما في حرج إذا كان ما يؤثر عليك ويهيج نفسك إلى الشهوة. والله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات فانفرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدل. الرفث هو هذه الأمور، فعليك أن تجتنبها حتى تنتهي من إحرامه. غيره هو كذا ما في غيره؟ أنا ما غيرهم. طيب
يسأل أخ من فرنسا وهو طالب في المدرسة ووجد درس في وقت صلاة الجمعة، قال له أبو عليك بالدرس عليك بالمدرسة يعني، ولو عصيتني لم أتكلم معك أبدا بعد ذلك، فما حال الشيخ؟
يعني وقت الصلاة ولا أنه قبل الصلاة؟
لا في وقت الصلاة بالضبط.
وتفوت الجمعة؟
تفوت الجمعة
وهو بالغ الولد؟ لا يجوز للأب أن يكلم ولده بهذه الطريقة، ولا طاعة له على الولد في هذه المسألة، لأن ترك الولد البالغ صلاة الجمعة معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ونسأل الله عز وجل أن يعين هذا الولد على أبيه، وأن يصلح من حال هذا الأب، ويوفقنا وإياه لتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. نعم.
قبل قدومه إلى الحج كان يعيش المخدرات، يعني بعد أن أتى إلى الحج يعني شرح صدره وقرر أن يطيب.
الحمد لله.
قال ماذا أفعل بالمال الذي اكتسبته يعني بهذه التجارة؟ ماذا أفعل باستخداده؟
نحن نقول لهذا الأخ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن يبارك فيك وأن يثبتنا وإياك على العمل الصالح، وأن يجزيك خيرا على هذا الذي أنت يعني فيه ومقبل عليه. ونقول لك جوابا عن سؤالك، أي مال اكتسبته من حرام لابد أن يعني تبتعد عنه وتتركه، فعليك أن تنفق هذا المال في مصالح المسلمين العامة وفي المرافق العامة، كبناء المستشفيات وبناء تعبيد الطرق وبناء المدارس أو الحمامات في المساجد ونحو ذلك، وأن لا تحتسب على الله عز وجل شيئا من هذا المال الذي هو بعينه اكتسبته بالحرام. وربي سبحانه وتعالى يعوض الخير، فإنك ما تركت شيئا لله إلا عوضك الله سبحانه وتعالى خيرا منه. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياه لما يحبه ويرضاه، ويرزقنا وإياك الثبات، ويصلح لنا ولكم الحال. آمين رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنجتمع في مساء يوم الجمعة 16 من ذي الحجة من عام 1440 هجرية في مسجد الشيخ محمد التميمي بالعوالي مع مجموعة من الإخوة الفرنسيين، صح؟ مع مجموعة من الإخوة الفرنسيين والروسيين والروسيين والدارستانيين والليبيين، حياكم الله، في جلسة علمية إن شاء الله أفتتحها بكلمة عن شكر الله سبحانه وتعالى وعن حمده. فأقول نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا ولكم أداء هذه الفريضة والقيام بها على هذا الوجه من اتباع سنته صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فهذه بشرى إن شاء الله يرجوها كل واحد منكم ممن أدى هذه الفريضة، أن الله سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه ويمحو عنه سيئاته، وأن يكثر لله عز وجل من الحمد والشكر، يكثر لله عز وجل من الثناء عليه بما هداه ويسره له من أداء هذه العبادة. والحمد والشكر سمة المسلم، فإن هذه الأمة يوم القيامة تعرف بأنها أمة الحمد. يأتي رسولها صلى الله عليه وسلم وهو يحمل لواء الحمد، وحينما يأذن الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم بالشفاعة الكبرى فإنه يسجد عند العرش ويفتح الله له بمحامد يثني بها على الله عز وجل لم يفتح عليه بمثلها من قبل. فهذه الأمة أمة الحمد. إذا فتحنا الصلاة نقرأ في كل ركعة الحمد لله رب العالمين، وإذا ركعنا ورفعنا نقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. والحمد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أفضل الدعاء، أفضل الدعاء وأفضل الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فأكثروا من حمد الله سبحانه وتعالى وأكثروا من ذكره سبحانه وتعالى، فإنه ما من أحد أحب إليه من أن يحمد وأن يثنى عليه من الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله أولا وآخرا. هذا ما أحببت أن أستفتح به هذه الجلسة المباركة بإذن الله تعالى. والآن نستمع إلى أسئلتكم. من ينظم الأسئلة؟ من
لابد أن يكون ورقة،
مو لازم، عندك سؤال من هنا هات سؤال.
حبيبك الله شيخ، بالنسبة للطواف الوداع هل يسبق يعني صلاة ركعتين بعد الطواف؟
كل طواف مشروع لابد فيه من ركعتي الطواف، لكن إذا حصل الزحام داخل مسجد الكعبة يمكنك أن تصليها في محل آخر داخل الحرم. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طاف بالبيت لم يمكنه أن يصلي ركعتي الطواف وراء مقام إبراهيم، وإنما صلىها في جهة بئر طوى. بئر طوى الآن موجود وهو في جهة جرول، في جهة جرول وهو يعني خارج حدود المسجد، مسجد الكعبة، ولكنه داخل الحرم، ولكنه داخل الحرم. فلا بد للمصلي لمن يطوف أن يسجد أو أن يركع ركعتي الطواف في الحرم، ثم بعد ذلك يمضي إلى شأنه من الخروج من أرض الحرم لكي يكون آخر عهده بالبيت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا بالنسبة للآفاق. نعم نعم. ليس لدينا وسيلة شرعية تعطينا اليقين أن الله تقبل منا هذا العمل أو ذاك. وقد ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، أظنه ابن عمر أو ابن مسعود لا أتذكر، قال: من أين لي بركعتين متقبلتين؟ يقول: أنا ما أدري، أنا أصلي وأنا لا أدري هل تقبل الله هذه الصلاة أو كان مني ما يجعل هذه الصلاة غير متقبلة. لكن العلماء رحمهم الله قالوا من المؤشرات ومن البشائر التي تبشر إن شاء الله بالقبول تحسن حال العبد بعد العبادة، فإن الحسنة تجر الحسنة والطاعة تجر الطاعة والطيب يأتي بالطيب. فمن المبشرات التي تبشر المسلم وتشير إليه إن شاء الله إلى القبول، أن يرى سهولة في أداء الطاعات بعد هذه العبادة، ويرى أن حاله تغير إلى الأحسن، فصار بعد ما كان مثلا يؤخر الصلاة يصليها في وقتها، صار بعد ما كان يتلفظ بالمواقف السيئة يحفظ لسانه، صار بعد ما كان يفعل بعض السيئات أو كذا صار يتركها، فهذا من دلالات علامة القبول. نحن لا نقول يقينا، ولكن نقول إن شاء الله هذه من علامات القبول. وهو عليه دائما أن يتذكر أن رحمة الله عظيمة، وأن فضل الله عظيم، وأن الله سبحانه وتعالى يسر له القيام بهذه العبادة والإتيان بهذا العمل تفضلا منه سبحانه وتعالى ورحمة. ومدام هو كان محل فضل الله ورحمته، فإن الله عز وجل سيسر له بإذن الله أن يأتي بهذا العمل على وجهه وبالصفة التي يرضاها وتكون طيبة، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيب. نعم.
بالنسبة للشيخ علي أئمة المساجد في بعض البلدان وفي بلدان النحو كذلك، تكون المشكلة إذا أنت أصبحت إمام المسجد فلا بد أن تفعل بعض البدع، لأنك إذا رفضت كل هذا لا بد لك ترفض الإمامة ويكون هناك من أهل البدع والصوفية وكذا. وإذا كنت إماما في هذا المسجد تكون عندك فرصة في الخطاب وفي الدروس تبين مواعيد والأصول السلفية التوحيد والبدع كلها، تبين لهم بمواعيد العامة. لا نستطيع مع بعض الأحيان أن نسمي شيئا معينا أنها بدعة، لكن نحن نبين للعوام القواعد الأصولية العامة لاتباع السلف. فشيخنا بعض الإخوة يقول لنا لا بد لكم أن ترفضوا الإمامة لأن لا تفعلوا أي بدعة كان، والبعض الآخر يقولون لا، إذا كنا نفعل بعض البدع مثلا الدعاء الجماعي بعد الفريضة كذا، يعني مثل هذه الأفعال، وكذلك بدع الجنائز بعض البدع، إذا فعلنا هذا لكن يكون عندنا شيء الأهم ثم المهم، فما نصيحتكم شيخنا لأئمة المساجد؟
نعم، هذا أمر يتعرض له الإنسان ليس فقط في إمامة الصلاة، بل حتى في أمور أخرى، ممكن يكون في باب التدريس، ممكن يكون في باب مثلا البيع والشراء والتجارة، ممكن أن يكون في محل يكون فيه عرضة للوقوع في بعض المخالفات الشرعية، فما الحل في ذلك؟ أقول ليس لدينا حكما عاما نعممه في كل الأحوال وفي كل الاتجاهات، لا، إنما نقول عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن توازن بين المصالح والمفاسد، وهذه قاعدة شرعية عظيمة من القواعد الشرعية الكبرى، من قواعد الشريعة الكبرى، أن الإنسان أن هذا الدين بناه الله سبحانه وتعالى على تحصيل المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، بحيث ما أنت وقعت في محل وهذا المحل تريد أن تعمل فيه، سواء أنت إماما، سواء أنت مدرسا، سواء أنت طالبا، سواء أنت تاجرا، انظر وأنت عرض فيه للوقوع في مفاسد، انظر أيهما أكثر، هل الأكثر تحصيل المصالح أو الأكثر درء المفاسد؟ فالشرع يراعي تحصيل المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، فإذا كان الإنسان يعني لابد أن يقع في مفسدة من هاتين المفسدتين فيرضى بالوقوع في أدناهما لتجنب أكبرهما. والمثال الذي ضربه السائل يتعلق بحال الإمام في المسجد، فإنه ينظر إذا كان بقاؤه في هذه الإمامة يحصل به مصالح أكبر من مجرد هذه الأمور، وهذه الأمور يضغط عليه لكي يفعلها وبدونها لا يستطيع أن يتمكن من هذه المصالح العظيمة الكبرى، فيفعل هذه المصالح. مثلا هو في بلد، يعني هو يقول أنه روسي، فهو في بلد أكيد يعني ليس فيها العلم ظاهر، وهو ربي أعطاه من العلم ما يستطيع أن يعلم الناس التوحيد، أن يعلم الناس أحكام الشريعة، وأن يعلمهم أن هذا الأمر الذي يفعله بضغط من البدعة وأنه يفعله فقط لدرء المفسدة، وأنه يفعله فقط لدرء المفسدة. أما أن نعطي حكم عام نقول في كل محل أنت لست مجبر أخرج وأترك لكم، لا، نقول لا، هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي. لمن تترك هذه الأعمال؟ بعدين إذا تسلط عليكم أهل التصوف وأهل الفسوق وأهل الفجور وصاروا هم لائمة عليكم، هم الذين يوجهوا العامة، تشتكي أنت وتبكي وتقول وتنوح، نقول لا، هذا بسبب أنك تركت أن تقف في مثل هذا المقام وتدرى المفاسد قدر الإمكان وتحصل المصالح قدر الإمكان. إذن القضية تتعلق بنظرك في كل موضع. لا والله أنا تيقنت أني في هذا الموضع أبدا أني أستلم الإمامة ولا أمكن من تعليم الناس ولا أمكن من نصيحة الناس ولا أمكن مثل، وفقط أنا أصلي الصلاة وأخرج ولا أمكن من أي شيء، أقول لا يا أخي، هنا في مثل هذه الحال أترك هذا المحل لأنه ما يتحصل منه المصلحة المرجوة. قد يقول لا قائل لا، أنا في بلاد أغلب الذين فيها أهل الشرك، لا يصح أن يكونوا أئمة يؤمن الناس، فعلى الأقل أنا أصير إمامهم على التوحيد حتى تصح صلاتهم، هذا مصلحة، صح ولا لا؟ وذلك الإنسان يحتاج في كل صورة أن ينظر فيها وأن يوازن فيها وأن ينظر أين المصالح وأين المفاسد، فيتحرك جهة جلب المصالح وتكسيرها ودرء المفاسد وتقليلها. نعم، اللي بعده تقرأ عليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ محمد يقول نفع الله بك. فضيلة الشيخ، لو قمت بتعليم الطلاب العلم في مسجد هذا المبارك وصول الدين وأركان الإسلام والإيمان والإحسان وكتب العقيدة وكتب الفقه والحديث وتفسير القرآن العظيم، وجعلت جدولا خاصا في كل يوم صباحا ومساء ليأخذ منك العلم الصحيح النافع شيئا فشيئا لتنفيذ منك ومن علمك الذي أعطاك الله إياه لتعلم من وراءك وتكون لنا قدوة حسنة كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم.
حياك الله، هذا ما هو سؤال، هذا عرض. أنا ماني إمام هذا المسجد، أنا طلب مني أن أخطب الجمعة في هذا المسجد حتى يتيسر يعني أن يكون له إمام، وعرض علي أن أكون أنا الإمام، لكن إلى الآن أنا لست الإمام، وإن شاء الله إذا صرت إمام في هذا المسجد أو في غيره سأعمل بنصيحتك بإذن الله. غيره؟ ما المقصود بالتجلي؟ لأنها عبارة غير شيء. أن سمع صوته، هذا خاص بموسى عليه الصلاة والسلام في الأرض، وإنما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة. عرفت؟ يعني الأخ يسأل يقول ما حصل لموسى من سماع صوت الرحمن، هل هذا ممكن أن يحصل لغير موسى؟ نقول ما عندنا في ذلك دليل، والظاهر أنه خاص بموسى وبالأنبياء، وحصل لرسولنا أنه سمع كلام الله لما صعد فوق سبع سماوات، أما ما عدا هذا فما عندنا. لكن عندنا الإلهام مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، نوع من الوحي، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، ونحو ذلك من الحديث. أما أن يدعي أحد أنه يسمع كلام الله أو أنه حصلت له مكاشفة أو كذا، فهذا كله من كلام أهل التصوف وليس من كلام أهل السنة والجماعة. نحن عندنا في الإسلام علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن المسلم ممكن بكثرة الطاعات والتوجه يحصل له مرتبة عليا اللي هي مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني أن تعبد الله كأنك تراه، هذه مرتبة المشاهدة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهذه مرتبة المراقبة، فأنت تكون إما في المشاهدة وإما في المراقبة، إن تعبد الله كأنك تراه أو أن تعبد الله إن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني يراقبك ويطلع عليك، فهي مرتبة المشاهدة والمراقبة. هذا الذي عندنا. أما مسألة تجلي، مسألة سماع صوت، فهذا كله لا نعلم له أصلا، ولو كان له أصل لعلم، لأن هناك من هم أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة، لم يبلغنا عنهم شيء من هذا الباب. والمسلم عليه دائما أن يعمل هذا الميزان في مثل هذه المسائل. إيش هو الميزان؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحاب. يعني أي قضية تأتيك من تعرف إيش حكمها، من تعرف إيش وضعها، انظر هل حصلت للرسول والصحابة أو لا، هل وقعت للرسول والصحابة أو لا. مثلا أحد الصوفية يقول: هذا الرجل ولي، اتركه اتركه، لما هو ولي؟ قال: هذا بلغ مرتبة اليقين. إيش مرتبة اليقين؟ قال: أنت ما تقرأ القرآن الله يقول حتى يأتيك، هذا بلغ مرتبة اليقين. فنقول له: يا أخي هذا التفسير ما هو صحيح. من أين أنا الحين، من أين لي أنه غير صحيح؟ أقول: لو كان هذا المعنى صحيح لكان أولى الناس أن يبلغ هذا المرتبة من؟ النبي والصحابة، ولكن لا النبي ولا الصحابة بلغ هذه المرتبة بهذا المعنى. معنى ذلك هذا الكلام غير صحيح، بدون أي معنى شيء، هذا بس اللي عندي، كلامك هذا باطل. لو هذا المعنى صحيح لكان أولى الناس أن يبلغه الرسول، لا الرسول ولا الصحابة. معنى هذا أنه هذا الولي حقك بلغ مرتبة أعلى من النبي ومن الصحابة، وهذا عندنا في عقيدتنا لا يصح، إنما يصح في كلام أهل التصوف الذين يرون أن الولي قد يبلغ مرتبة فوق مرتبة النبي، حتى قائلهم يقول: إن الأولياء خاضوا في بحر وقف الأنبياء في شاطئه. هذا كلامهم، أما نحن ما عندنا هذا الكلام. نعم غيرك أحسن. نعم ما في شيء، كل الذي حصل إن شاء الله ما في حرج. ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي المغرب والعشاء في عرفة، ورد عن بعض الصحابة هذا الفعل. أما بالنسبة أنه خرج وقت العشاء على قول بعض أهل العلم بعد منتصف الليل، فلم يصلوا مزدلفة إلا بعد منتصف الليل، فنقول لا، في تلك الليلة من خصائصها أن وقت الصلاة حينما تصل، وقت الصلاة حينما تصل. أنت في كل الأمرين الحمد لله لك سلف ولك أصل، وإن شاء الله العمل لا يترتب عليه شيء، والحج إن شاء الله من هذه الناحية صحيح بإذن الله، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم من الجميع. نعم. طيب نحن نقول أولا هذه المسألة ينبغي أن يتبين فيها المسلم ما حكم الهجرة أو ما حكم الإقامة في بلاد الكفار. نقول المسلم الذي يقيم في بلاد الكفار لا يخلو أمره من حالين: الحال الأول أن يكون مستطيعا أن يظهر دينه، وإظهار الدين معناه يستطيع يقول أنا مسلم وأنتم كفار، يستطيع أن يصلي ولا يخاف، يستطيع أن يقول أنا صائم، يستطيع أن يطيل لحيته، أن يقصر ثوبه، يستطيع أن يمشي ويأتي ويروح بهيئته الإسلام. هذا معنى إظهار الدين، هذا معنى إظهار. فإذا كان يستطيع أن يظهر دينه وأن يأمن على نفسه وعلى من معه من أهله أو ولده الفتنة، فإن حكم الإقامة في حقه أنها يعني مكروهة والأفضل والمستحب والمؤكد أن يهاجر. الحالة الثانية أن يكون لا يستطيع أن يظهر دينه، أو يستطيع أن يظهر دينه لكن لا يأمن الفتنة، أو يستطيع أن يأمن الفتنة ولا يستطيع أن يظهر دينه، أو أن يعني يكون حاله فيها حال خوف وعدم قدرة على أن يكون مسلما على الوجه الصحيح. فأقول هذا لا يخلو حاله من أمرين: أن يكون قادرا على أن يهاجر، غنيا مستطيعا على أن يهاجر، أو أن يكون غير قادر على الهجرة. فإذا كان قادرا على الهجرة فالواجب عليه أن يهاجر، إذا ترك الهجرة فهو آثم. وفيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ناران لا تتراءيا، نار مؤمن ونار كافر. وفيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله بريئان من مسلم بين ظهراني مشركين. الحالة الثانية أن يكون غير قادر، فهذا نقول الهجرة في حقك غير واجبة حتى تقدر. أما القدرة وتحديدها وكيفيتها فأنتم أدرى بشؤونكم، هذا أمر يعني قد يكون أنت القدرة في حقك أن تملك 10,000 ريال، مدري بهذيك المادة باليورو مدري كم، يمكن في حقك أن تكون القدرة مثلا 1500 يورو، 2000 يورو، 2000 يورو مثلا. هذا لا، هذا القدرة في حقه أنه لابد أن يكون معه 10,000، لأنه معه عائلة ومعه أولاد ومعه كذا، وإذا سافر إلى أي بلد يحتاج، فهذا يختلف. فما نستطيع أن نحدد، ونقول على الإنسان أن يكون متقيا لله سبحانه وتعالى، فحين ما يستطيع أن ويقدر على أن يهاجر وهو لا يستطيع إظهار دينه فعليه أن يهاجر إذا قدر، وإلا إذا لم يقدر فإنه لا إثم عليه. بعض الناس قد لا تكون المسألة من جهة المال، قد تكون المسألة من جهة أخرى، من جهة المرض مثلا، أنه مريض أو أمه معه مريضة وتحتاج أن تمكث فترة من أجل العلاج، وأمه مسلمة وهو مسلم. قد تكون القضية من جهة، يعني كل إنسان له حيثياته. فنحن نقول اتق الله يا مسلم، أول ما تقدر على الهجرة وأنت لا تأمن على دينك أو لا تستطيع أظهر دينك يجب عليك أن تهاجر. فكنت لا أنا أستطيع أظهر ديني وأنا أأمن على ديني وعلى نفسي وعلى عرضي، فنقول يستحب لك إن شاء الله أن تهاجر، وهذا أمر مهم وأكيد. وترى الاستمرار بالبقاء في بلاد الكفر ترتب عليه مفاسد، إن لم ترها الآن سترها بعدين. أكثر الإخوة يخبرني بمشاكل كثيرة تعتريهم عندما يكبر الأولاد ويريدون إدخالهم للمدارس، ويضطرون إلى إدخالهم إلى مدارس تعلمهم المسيحية، وأحيانا يعني أمور أخرى كثيرة تترتب على مثل هذه الإقامة. ولذلك عليك أن تتقي الله وأن تحرص على الانتقال إلى أقرب بلد إسلامي، إلى أقرب بلد إسلامي حكومته مسلمة، محاكمه الشرعية ظاهرة، فهذا بلد إسلامي هاجر إليه والله الموفق. نعم.
من نعاني من وسواس منذ فترة طويلة، وقد أثر هذا الوسواس في جميع عباداته. هل إذا تغاضى عن نقص واجب من واجبات الصلاة أو وصل به الأمر إلى حد ترك الطمأنينة في بعض الأركان مع اليقين بالنقص، يعني هل يؤثر ذلك في عباداته؟
الوسواس نوعان: هناك الوسواس القهري الذي يصنفه علماء النفس وله علاج كلينيكي، له علاج، ذكر لي بعض أطباء النفس أنه ينتج عن نقص بعض المعادن بعض العناصر في المخ، فمجرد ما يعطوه هذه العناصر من خلال أدوية وعلاج كأي مرض يذهب هذا الوسواس. النوع الثاني من الوسواس الوسواس الذي يعتري الإنسان بسبب الشيطان، فعليه هذا المسلم الذي يأتيه الوسواس أن ينظر هل وسواسه من النوع الأول، فعليه أن يذهب للعلاج ولا ينتظر. هناك أطباء يعالجون مثل هذه الحالات المرضية بإعطائك أدوية، وهذه الأدوية فيها العناصر التي تنقص في الدماغ في المخ، وبالتالي يزول عنك هذا الوسواس. حتى أخبرني بعض الأطباء قد يصل الحال ببعض الناس في نقص هذه العناصر أن يشاهد صور ويشاهد تهيؤات، يشاهد كأن رجل يأتيه، كأن امرأة تكلمه، كأن بسبب نقص هذا العنصر. فقد يعطى هذا الدواء فترة ويكتمل في الدماغ هذا العنصر، يزول عنه هذا العرض بكامله. وقد يكون الحالة حالة نفسية تحتاج إلى طبيب استشاري يوجهه ويزول عنه الاكتئاب الذي يؤدي إلى مثل هذا الوسواس، أو يزول له هذا العار. أما إذا كان من الشيطان فنقول عليك أن تحرص على التالي: واحد، أن تحصن نفسك بالاستعاذة من الشيطان والمحافظة على أذكار الصباح والمساء. اثنين، ما ذكره السائل في سؤاله، أن لا يتمادى معه ويقطعه كما حصل مع الصحابة رضوان الله عليهم لما أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يأتيه الوسواس حتى يشك، وما وذكروا يعني في أنفسهم أمرا عظيما. فقال الرسول: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، إذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليقطعه. إذن الطريقة الثانية في العلاج أنك تقطعه. من طرق القطع هي هذه ما ذكره السائل، قال: لا أتمادى معه، لا ألتفت إليه. هذا منه، هذا من طرق القطع، أنك لا تتمادى معه. وسوس عليك أنك أنت ما توضأت وأنت متذكر أنك توضأت، خلاص لا تلتفت إليه. وسوس عليك وأنت في الصلاة يكثر، يقول لك أنت الآن في الركعة الرابعة وأنت متأكد أنك أنت في الركعة الثالثة، يقول لك أنت في الثالثة وأنت متأكد أنك في الثانية، فدق أنا في الثانية، تطرح الشك وتبني عن اليقين، لذا أنت متيقن. واضح؟ فهذا معالجة الوسواس الشيطاني بهذه الصورة. وسبحان الله بالتجربة إذا استمريت بهذا الأسلوب يذهب، ينقطع كيده، ينقطع كيده ولا يتمادى معك، يعرف أنك أنت قوي. مثل الإنسان المعتدي اللي يريد يرهبك ويخوفك فيأتي يمشي أمامك كذا ويفعل، فإن رأك ارتعبت زاد، إن رأك ثبت مشى في دربه، خلاص. ويقول هكذا بعض الحيوان، إذا رأك ارتعبت زاد عليك، وإذا رأك ثبت حرب. فسبحان الله. أنا أيضا
بالنسبة للتصوير الفيديو والفوتوغرافي
ايش
تصوير الفوتوغرافي،
شنو يجيب لي مويه مسرتكم بارده جزاكم الله خير.
تصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو بالهاتف، شئنا نحن استمعنا بعض الفتاوى العلماء، نحن لذلك في بلداننا نحن ربما نشدد في هذا الامر، لا ندري، نريد ان نسالكم هل نشدد في هذا الامر او تكون هذه المساله كغيرها من مسائل فقهيه ونعضل بعضنا بعضا في هذا الامر؟
هذه العباره مرعبه، هذا لقيت مويه حاره ولا بارده؟ كيف المويه؟ طيب جزاك الله خير، جزاك الله خير، ما شاء الله تبارك الله.
ربما
لا
نعبر بالعباره
الصحيحه لكن عاجل. مساله التصوير من المسائل الخلافيه، والخلاف فيها في قضية ما المراد بالصورة، ما المراد بالصورة. بعض الناس يرى أن المراد بالصورة فقط الأشياء المجسمة، وهذا الكلام خطأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على عائشة لما سترت مثل النافذة كوى لها بقرام فيه تصاوير، والقرام يعني مثل الفراش، مثل القماش فيه تصاوير، ومعلوم أن الصورة على القماش إيش؟ غير مجسمة، يعني لا ظل لا. فهذا يدل أن الصورة سواء كانت بظل أو بغير ظل هي إيش؟ صورة. واضح؟ هذا أول نقطة في الخلاف، وهي إن شاء الله كذا محسومة بهذا الحديث. المحل الثاني للخلاف، هل المراد بالصورة، هل المراد بالصورة صور ذوات الأرواح أو كل صورة؟ أيضا حسمها لنا ابن عباس رضي الله عنه بأن المراد بالصورة صور ذوات الأرواح. فقد جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه وذكر له أنه يتكسب بالتصوير بالرسم، فقال عليك بهذه الأشجار وهذه الجبال ولا تصور ذات روح، أو كما قال رضي الله عنه. وهذا كذا حسم عندنا المحل الثاني في الخلاف في هذه المسألة. المحل الثالث في الخلاف، هل المراد بالصورة، وهذا نتج اليوم، نتج في الفترة الأخيرة السنوات الأخيرة لما اكتشفوا الصور الفوتوغرافية، هل المراد بالصورة الصورة الفوتوغرافية أو المراد كل صورة لذات روح سواء كانت فوتوغرافية أو غير فوتوغرافية؟ لا، خلينا أسوي لكم شغلة ثانية. طيب نجيبها بعدين أجيب الثاني. هل المراد الصورة الفوتوغرافية أو هل المراد الصورة المرسومة باليد هي المحرمة والصورة الفوتوغرافية غير المحرمة أو كل الصور محرمة؟ هذا صار محل خلاف، علماء هذا العصر اختلفوا فيه. فمن أهل العلم من رأى أن كل صورة محرمة، كل صورة ذات روح محرمة سواء كانت فوتوغرافية أم كانت برسم اليد، انتهى، كل صورة محرمة. علماء آخرون قالوا لا، المحرم فقط ما كان برسم اليد، أما الصورة الفوتوغرافية فلا يحرم منها إلا ما كان بهيئة تعظيم، على هيئة تعظيم، فإن لم تكن بهيئة تعظيم ولم تكن باليد فهي ليست محرمة. ليش؟ هؤلاء قالوا الذين يرون أنها ليست محرمة الصورة الفوتوغرافية على الإطلاق إنما فيها هذا التفصيل، قالوا لاحظنا في الأحاديث التي حرم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الصور أنه قيد التحريم بعلتين. العلة الأولى إيش؟ مضاهات خلق الله سبحانه وتعالى، قال إن المصورين يضاهون بخلق الله، يلقون في نار جهنم ويؤتى لأحدهم بحبة أو شعيرة ويقول اخلقه، ما هو بقادر، صح ولا لا؟ إذن أول علة المضاهات، قالوا وثاني علة التعظيم المفضي إلى الشرك. قالوا الصورة الفوتوغرافية ليست مضاهاة، هي نفسها الصورة، الصورة التي خلق الله عليها الإنسان، فعلة المضاهاة منتفية. أما التعظيم فنحن ننهى عن أي صورة فوتوغرافية على هيئة تعظيم تؤدي إلى الشرك، واضح؟ الأولون الذين قالوا بتحريم الصور مطلقا سواء كانت فوتوغرافية أو باليد استثنوا الصورة التي تحتاج من أجل الضرورة في الجوازات، في حفائظ النفوس، من أجل الاشتباه بالمجرمين وغيرهم، من أجل التعريف بالشخص، استثنوها، قالوا هذا من باب الضرورات تبيح المحظورات. الأولون قالوا لا، نحن نقول أن الصورة الفوتوغرافية جائزة، ما عندنا فيها مشكلة ما دامت ليست في حد التعظيم، ليست في حد التعظيم لأنه ليس فيها مضاهاة لخلق الله. الأولون قالوا إيش مضاهاة لخلق الله؟ إيش الرسول قال الصور؟ نقول له يا أخي ترى الرسول صح حرم الصور وأشار إلى تعذيب المصورين، لكن ترى مو كل صورة محرمة. كيف؟ أقول له الصورة التي في المرآة محرمة، الصورة التي على الماء محرمة، لم يحرمها الرسول صلى الله عليه وسلم، لا الصورة التي في المرآة ولا الصورة التي على الماء. فدل ذلك أن هذه الصور التي هي فيلم، التي بتعبيرنا اليوم نقول إحنا نسميها حبس ظل، التي في حقيقتها هي حبس ظل، ليست محرمة، وإلا لمنع الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينظر الإنسان إلى المرآة، ولمنع الرسول أن ينظر الإنسان إلى الماء لأنه فيه صورة، صار فيه صورة. وهذا يؤيد ويرجح أصحاب القول الثاني. موضع رابع محل خلاف، وهو الذي أردت أن أورده قبل قليل، الذين قالوا بالمنع من التصوير، قالوا مو بس نمنع الصورة الفوتوغرافية، قالوا نمنع حتى الصورة في الفيديو، مع أن الصورة المتحركة ظاهر إنها ما فيها مضاهاة، يمكن نقول في الفوتوغرافي، قال لك لا، لأن صورة الفيديو عبارة عن 24 صورة ثابتة متحركة، تؤدي إلى حدوث الحركة. وهذا يعني مبلغ المسألة فيما ما يظهر عندي. الأخ يسأل يقول هل هي من المسائل الخلافية؟ نقول نعم هي من المسائل الخلافية، لأن الأدلة فيها متجاذبة وأوجه النظر فيها متجاذبة. طيب ماذا نفعل في الأدلة في المسائل الخلافية؟ نقول الإنكار لا يكون فيها بالطريقة المعتادة في الأمور المنكرة، إنما يكون فيها مناصحة، يكون فيها دعوة إلى يعني توخي الخير والإكثار منه، فتنصح الذي يرى جواز الصورة الفوتوغرافية زي يعني تقول لي يا شيخ أنا أنصحك بالله إنك تتجنب الصورة الفوتوغرافية قدر ما تقدر، أنصحك أن تتركها ولا تكثر منها. أقول له جزاك الله خير والله يحسن إليه، أنا أنصحك تعالى أكلمك الفرق بين الصورة الفوتوغرافية والصورة التي برسم اليد وأبين له الفروق، مناصحة بالمعروف ولا نتشدد. وأنا نزلت في صفحتي على الفيسبوك مقطع للشيخ ابن عثيمين ينهى عن التشدد في مسألة التصوير، ويقول بعضهم يجعلها وكأنها فتح الفتوح وكأنها مسألة يتوقف عليها فتح البلاد. يقول هذا ما ينبغي أن يكون. نحن نعلم أن فلان من أهل العلم يرى التحريم وأن فلان يرى التحريم وأن فلان يرى التحريم، أنا كما نعلم أن فلان يرى الإباحة وفلان يرى الإباحة وفلان يرى الإباحة، أنا أعلم أنه هنا أدلة ظاهرها يدل على التحريم، لكن في نفس الوقت أعلم أن هناك أدلة تدل على الإباحة. والذي أنا عندي دليل مو بس الصورة الفوتوغرافية، الصورة المجسمة التمثال مباحة في أحوال. من يتذكر الدليل؟ إباحة الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تلعب بالدمى والتي كان من بينها حصان له جناحان، فقال لها ما هي عائشة؟ قالت أما سمعت أن سليمان عليه الصلاة والسلام كان له أجن أحسن لها؟ فأقرها وضحك صلى الله عليه وسلم. ولذلك ويورد أيضا عن الصحابة أنهم كانوا يأتوا بأولادهم في رمضان إلى المسجد وهم صائمون ويسلونهم بالدمى تصنع من العهن يعني من الصوف ونحوه من الأقمش، فلا مانع حتى لو كانت مجسمة. إذن القضية ما هي؟ القضية هي في المضاهاة والتعظيم المفضي إلى الشرك. واضح يا أخوة؟ العجب بذاته خلق يعني ذميم سواء بالتصوير بغيره، يعني ممكن أنت تلبس ثوب على السنة ويداخلك العجب بنفسه، يعني بعض الناس تأخذه العزة الإيمانية فيرى نفسه عجبا على العوام لأن الله هداه وأصلح حاله وصار يطيل لحيته ويقصر ثوبه، فإذا ما مر بعامي يحلق أو يطيل الثوب أو لا يحسن الصلاة دخلته العجب والكبر. فليس القضية ما من في الصور، هي في كل شيء، هي في كل، إذا رأى الإنسان من نفسه أنه داخله العجب إذا ما تصور وأظهر نفسه فعليه أن يبتعد عن التصوير، ويكون لا من أجل أن التصوير حرام ولكن من أجل أنه في حاله هو خاصة يداخله العجب. نعم.
يعني صار يعني بقراءة كتب متقدمين كشيخ الإسلام تيمية أو حتى يعني يتأصل قبل ثم يقرأ، ما هي الطريقة يعني في القراءة؟
طيب هناك كان في واحد يريد يسأل. أما بالنسبة لطالب العلم فطالب العلم إذا كان يجلس على شيخ ويقرأ على شيخ فالكتاب الذي يختاره الشيخ ويقرأ فيه الشيخ يمشي معه ينفع ويفيده، لأن الشيخ يعني عالم وأعلم بالسنة منه ويعطيه ما يحتاجه في أي كتاب يقرأ. أما إذا كان لا يقرأ على شيخ فيختار من كتب أهل العلم سواء المتقدمين أو المتأخرين، يختار من كتب أهل العلم المعروفين بالسنة ما يستطيع أن يفهم منهم ويتعامل معهم، ماذا أنا أستفيد من كتاب من كتب أهل السنة للمتقدمين مثلا وأنا لا أستطيع أن أفهم منه؟ مش أسوي؟ ماذا أفعل؟ عندي الكتاب واشتريته، ماني مستفيد، لكني أشتري كتاب للشيخ بن عثيمين، للشيخ بن باز، للشيخ الألباني، أقرأه وأفهم. فقل له الآن في هذه المرحلة ما دام أنت مبتدئ امشي على هذه الكتب، وإن شاء الله إذا أتقنت المسائل وأتقنت العلم وفهمته ستنحل لك عبارات تلك الكتب، تقرأ بعد ذلك كتب المتقدمين. إذن أنا أنصحك أن تحرص على أن تقرأ كتب أهل العلم المشهود لهم بالسنة، المشهود لهم بالسنة، ممن يتلائم معك. يعني بعض العلماء مجرد ما تفك الكتاب تقرأ فيه تفهم عباراته، خلاص امسك هذا الكتاب هذا طيب اترك، ما عليك ما دام تقرأ نفسك مو على الشيخ، خلاص اقرأ هذا الكتاب. قد يكون كتاب لابن تيمية ولابن القيم، قد يكون كتاب لأحمد بن حنبل، لكن لا تفهم، ما تفهم. أقول لك لا، لازم تقرأ أنت هذا الكتاب، لا، أنا أريدك أن تفهم. لذلك أنا ما أقول لك كتب المتقدمين من البداية كمبتدئ، أقول لك أي كتاب من كتب أهل العلم والسنة عبارته سهلة بالنسبة لك تستطيع أن تفهم منه اقرأه، وبإذن الله بالاستمرار في هذه القراءة من هذا الكتاب ومن هذا الكتاب ومن هذا الكتاب سيصل في النهاية فهمك إلى درجة أنك تستطيع أن تقرأ كل ما تشاء من الكتب، كل ما تشاء من الكتب ومن عبارات أهل العلم، لأن القضية هي قضية فهم، القضية هي قضية فهم. فإذا أنت فهمت أحسنت التعامل، وإذا أنت ما فهمت ما الذي استفدته؟ مجرد أن الكتاب اشتريته وقعدت تقرأ في ألفاظه وبعبارته. أما السؤال الأخ الآخر، نعم كانوا يحرصون أن يتعلم الإنسان الهدي بمعنى الأدب قبل العلم، والهدي يعني هو سنة، الهدي برضه من باب العلم، ولكنه يتعلق بباب الآداب، يتعلق بباب الآداب، كيف يتعامل مع الناس، كيف يتعامل مع نفسي، كيف يتعامل مع شيخي، كيف يتعامل مع زوجي، كيف يتعامل مع أخي، كيف يتعامل مع ولدي، كيف يتعامل مع جيراني، كيف يكون هديه سمته، كيف يكون كذا. فيتعلم الإنسان الهدي قبل أن يتعلم مسائل العلم، وهذا يعني من الأمور المهمة جدا التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها. بعض الناس لا هم له إلا بأن يعرف مسائل ويعرف أدلة، ثم يذهب ويجادل ويناظر ويرد هذا ويقبل هذا ويضعف حجة هذا فيما يظن ويتوهم ويرى أن هذا هو العلم. وإذا ناقش وجادل لا يتأدب، وإذا ما تعامل مع الناس لا يتأدب، فلا شك أن هذا خلاف طريق السلف الصالح. نعم
شيخنا الله يحفظكم،
ما هي الوسائل التي يعالج بها طالب العلم من الفتور الذي يصيب؟ الفتور يعتري كل إنسان، ما في إنسان ما يعتريه فتور، ما في إنسان ما يعتريه فتور، وكل إنسان له طريقته الخاصة في إزالة هذا الفتور، لكن هناك أمور عامة يشترك فيها الكل. من أهم وسائل إزالة الفتور أن لا يكلف الإنسان نفسه ما لا يطيق. يعني جسمك وبدنك وعقلك هو الدابة اللي أنت تمشي بيها في الدنيا، هو المركوب اللي أنت تركبه وتمشي به في الدنيا، خلاص. فعليك أن تراعي بدنك وتراعي عقلك وتراعي نفسك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس أكلفوا أنفسكم من العمل بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل، قليل دائم خير من كثير زائد. هذا أمر عام تنتبه له، لا تكلف نفسك فوق طاقتك. مثلا أنا كنت أعرف واحد صاحب لي اسمه صالح، هذا صالح حصلني معاه موقفان. الموقف الأول، كيف برنامجك يا صالح؟ قال والله بعد الفجر أروح عند الشيخ فلان التنبكتي في الحرام كان يدرس النحو. وبعد ما أدري إيش أروح عند فلان، وبعد المهم ثلاثة أربع مرات في اليوم هو مشغول. بعد فترة هاي صالح إيش سويت؟ فين وصلت مع الشيخ فلان ومع الشيخ؟ قال والله تركت هذا مرة، ترك هذه الدروس كلها. طيب صالح، قال قعدت أفكر، قلت لازم أنا بس أركز على اللغة العربية، هي مفتاح العلوم. هذا الموقف الثاني الآن. أيوة، قلت له طيب ربي يوفقك. بعد فترة قابل صالح، تعال يا صالح، ها كيف حالك؟ إيش مسوي؟ فين وصلت في النحو؟ قال والله تركت النحو. قال شغلني إيش؟ قال جاء فلان الشيخ مقرئ عنده قراءات، قلت أجلس عنده أتعلم القراءات وتعلم القرآن بعدين أتعلم. يا صالح، وهكذا. فهذا أمر يعترض الإنسان، كل إنسان معرض، والسبب أنه يكلف نفسه من العمل ما لا يطيق ويأتيه الملل. بالسبب إن الله لا يمل حتى تمل. كلمة على الهامش، هذا الحديث في إثبات صفة الملل، ولكن ليس بالمعنى الذي، إنما بالمعنى الذي ذكره في الحديث، أن الله لا يترك إعطائك الأجر إلا إذا أنت انقطعت عن العمل. هذا معنى، مو ملل بالمعنى اللي هو تغير الإنسان، لا. فأنت تثبت لله صفة الملل بالمعنى الذي يليق بجلاله، بدون تشبيه ولا تكييف ولا. أمر آخر بالنسبة لقضية الملل حينما تسرب إلى القلب وإلى النفس، التنويع. التنويع كيف؟ أنت تحب العلم وما تبغى تضيع وقتك، ما تبغى تقول أترك العلم، أنا أبغى أتعلم، أبغى أصير مثل بن باز، أبغى أصير مثل ابن تيمية. طيب أبغى أتعلم، أقول له طيب خلاص أجي أنوع. كيف؟ أقول إذا قرأت في هذا الباب ريح نفسك بأن تقرأ في كتاب آخر في علم سهل. اقرأ في كتب الأدب، اقرأ في كتب الكتب التي تهدي النفس وتروح النفس، اقرأ في كذا، يعني نوع، لا تخلي القضية كلها تركيز على شيء واحد. حتى في الرسائل العلمية أنا دائما أنصح طلابي لما يكون عنده رسالة علمية في الماجستير ولا الدكتوراه، أقول له، يقول تعبت أنا من هذا الباب، أقول له خلاص وقف، انتقل لقضية أخرى، لموضوع آخر. مثلا هو يشتغل في تراجم الرواه، طفش مل، أقول له خلاص أترك الآن التراجم، أتركها، اشتغل في التخريج شوية، اشتغل في كذا في المقابلة قليل، ينوع. ولذلك النصيحة من البداية نوع، لا تستني حتى تمل. هذه القضية الثانية. إذا القضية الأولى أكلف نفسك من العمل بما تطيق، القضية الثانية راعي التنويع، القضية الثالثة التي أنصحك بها في باب تحصيل العلم غير التنوع وغير أنك يعني لا تكلف نفسك من العمل بما لا تطيق، أن تكثر في أثناء عملك من الذكر لله والدعاء والتوجه له سبحانه وتعالى. هذا له تأثير عجيب. يعني ما المانع وأنت تقرأ لسانك استغفر؟ ما المانع وأنت تستمع للدرس لسانك يسبح؟ ما المانع وأنت جالس؟ أنا كنت أجلس جنب الشيخ عبد العزيز بن باز، هذا الشيخ عبد العزيز بن باز، وأنا بجانبي هكذا، أنا أجلس هكذا بجانبي في بعض المجالس، والله والله الشيخ جالس وهذا يقرأ السؤال والشيخ يسمع السؤال، فإذا انتهى السائل أجاب، خلص الجواب، إن فاته شيء من الجواب يقول أعد أعد. نهائي، ما في دقيقة أو ثانية. حتى شيخنا الشيخ وصي الله عباس يقول لو أتى آتي وقال يا بن باز أنت ستموت الآن أو بعد ساعة، ما أظن عنده شيء يزيد، يعني يقصد خلاص وقته كله في طاعة وفي عمل، ما في شيء يزيد ذكر الله. فالأمر الثالث الذي أنصحك به الإكثار من ذكر الله، وبعض الأذكار لها خاصية في كشف الإشكالات. إذا أشكلت عليك المسألة وأشكل عليك فهمها أكثر من الاستغفار. شوف يقول ابن القيم كان ابن تيمية شيخه إذا أشكلت عليه بعض المسائل يأتي إلى مسجد قديم ما في أحد ويصلي ويسجد ويتمعر في السجود يعني في السجود ويكرر يا مفهم سليمان ويا معلم ابعلم يكرر يا مفهم سليمان ويا معلم إبراهيم علم. ابن تيمية ترى يعتبر فيما حصل له من العلم كرامة ربي آتاه يعني ترى الحد الذي عند ابن تيمية نحن نرى أنه فوق المستوى العادي وهذه كرامة حية نراها في كتبه من يتأتى له مثل هذا. نحن لا نعلم رجلا أوتي مثل ما أوتي ابن تيمية في هذا الباب ومع ذلك كانت تأتيه إشكالات. يقول يأتي إلى المساجد القديمة فيسجد ويتمرغ ويدعو الله عز وجل يقول يا مفهم سليمان فهمني ويا معلم إبراهيم علمني. فذكر الله والتوجه إلى الله وقلت لك بعض الأذكار لها خاصية في كشف الإشكالات تجلية القلب وتهيئته للتلقي شيء عجيب. وكذا عندما تقلق في المسألة وألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه الثلاثة الأمور هي من أهم الأمور التي تساعدك. أمر رابع وهذا يعني مهم جدا المذاكرة مع الإخوان بس تكون بقصد إيش المذاكرة والإفادة لا بقصد المجادلة والكبر والعجب أو الاستعلاء. تريد أن تفهم تتناقش تأخذ وتعطي هذا يفيدك أنت يثبت المعلومة في نفسك ويؤجرك في أنك قد تكون تزيل إشكال عن أخيك أو هو يؤجر أنه يزيل إشكال عنك وهكذا. فالعلم ولذلك قال ذاكروا العلم بعض السلف يقول ذاكروا العلم فإن حياة العلم مذكرته حياته يعني تزول يزول فيه. يزول فيه عنك بهذه المذاكرة الملل ويزول فيه عنك الفتور وتتحرك إلى العمل. أمر خامس يعني ممكن يذكر في هذا الباب الدعاء. الدعاء دائما أدعو الله أن يثبتك دائما أدعو الله أن يفتح عليك دائما أدعو الله عز وجل أن ييسر لك الأمور دائما أدعو الله لك أن يستعملك في طاعته وفي عبادته. ويا مقلب القلوب إذا كان الدعاء هذا جاءنا عن من عن النبي علمه لمن لأبي بكر الصديق هذا إيش يدلك ها على أهميته. ليش من إيش الوجه نقول إذا كان أبو بكر الصديق الرسول صلى الله عليه وسلم قصده بهذا الدعاء قال يا أبا بكر لا تدع أن تقول في السجود يا مقلب القلوب وهو أبو بكر فمن باب أولى غير أبي بكر. نعم والتثبيت يكون بالدعاء أنك تدعو الله عز وجل وتذكر الله عز وجل. نعم أحد سؤالك
أبو الشيخ أحسن الله إليك ما ساحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 صلاة يدرك التكبيرة الأولى وصلى جماعة تدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النار.
أنا لم أبحث هذا الحديث ولكني رأيت الشيخ ناصر الدين الألباني صححه في صحيح الجامع كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار. وأذكر أن بعض الإخوة كان إمام مسجد كلمني مرة قال والله هذا الحديث لا تحسبه سهل. قلت له كيف؟ قال والله حاولت أني 40 يوم ما تفوتني تكبيرة الإحرام ما استطعت. قالوا أنا إمام مسجد قالوا أنا إمام مسجد قال هذا مو سهل. في ترجمة سعيد بن المسيب يقول لم تفوته تكبيرة الإحرام 40 سنة. غيره سؤال
آخر ورمى بعد المغرب
أهل يوم يعني تقصد يوم 12؟ لا وقت للرمي بعد المغرب في اليوم 13 الرمي ينتهي إلى غروب الشمس. معنى هذا أنه علي أن نتصدق كفارة عن رمي هذا اليوم. تصدق ورد عن عطاء أن نتصدق بقمح وحب وكذا ويطعم مسافة.
بالنسبة للكفين اسم المسلم وهل يعني فيها أذكار الصباح والمساء؟ هل كل أحاديث هذه صحيحة ونستطيع أن ننشر هذه الكتيب للإخوة ويستفيدون ويطمئن قلوبنا أن فيها أحاديث صحيحة أم كيف مر هذا الكتيب؟
ما عندي والله علم كبير بهذا الكتيب ولا معرفة به تامة، لكن لم أسمع من أهل العلم ولا من طلاب العلم أنهم يغمزونه أو أنهم يتكلمون فيه بشيء. فأرجو إن شاء الله أن يكون إذا أخذ بما فيه المسلم من الأذكار والأحاديث الواردة أنه إن شاء الله لا يعمل بشيء باطل أو بشيء لا يصح، والله أعلم.
رأيتم كتيب كذلك يقولون أن هذه الكتيب فيها أذكار مجموعة من كتب الشيخ الألباني رحمه، كتيب صغير ربما رأيتم.
لا والله ما رأيتم.
ومتى تبدأ أذكار المساء الشيخ؟
من بعد العصر.
من بعد العصر.
هذا الأمر استنكره الشاطبي من علماء المالكية واستنكره جماعة من أهل العلم مثل أبو بكر الطرطوشي وغيرهم من أهل العلم استنكروا هذا الفعل. الذكر الجماعي مخالف للسنة بصوت واحد، الذكر الجماعي بأدبار الصلوات مخالف للسنة، ولذلك يعني إن لم يكن يترتب على هذا محظور أو ضرر عليك لا تجلس معهم، لا تجلس معهم، أو خذ ناحية من المسجد وأذكر أنت الأذكار الواردة وأخرى. لا تفعل،
ليس معهم،
أفعل الأذكار، أذكر الله عز وجل بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أدبار الصلوات بدون أن يكون مشاركة لهم في الذكر الجماعي. وهذا ترى علماء المالكية من علماء المالكية من أنكر هذا، فسبحان الله أنه لا زال مستمر. نعم.
ما حكم من جاءته شهوة في نفسه وهو في حالة إحرام وهو محرم؟
المهم أن لا يتمادى، أن لا يتمادى، يعني إذا حصل أن الإنسان حضرته شهوة في نفسه أن لا يفعل شيء حتى ينتهي من الإحرام، يعني لا يأتي زوجه، لا يخرج بالعادة السرية، لا يداعب فرجه، يبتعد عن أي مؤثر وأي كذا حتى ينتهي من إحرامه.
والكلام كلام مع الزوجة،
الرفث هو الجماع. ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه فسر الرفث بأنه الجماع أو الكلام عن الجماع مع الزوجة. أما إذا كان تتكلم عن هذا الموضوع ليس مع الزوجة فهذا ما في حرج، إذا كان ما يؤثر عليك ويهيج نفسك إلى الشهوة. والله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات فانفرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جزاء. الرفث هو هذه الأمور، فعليك أن تجتنبها حتى تنتهي من إحرامه. غيره هو كذا، ما في غيره، أنا بغيره. طيب هي.
شيخ عفوا سأل الله خير جماهير، يسأل أخ من فرنسا وهو طالب في المدرسة ووجد درس في وقت صلاة الجمعة، قال له أبوه عليك بالدرس، عليك بالمدرسة يعني، ولو عصيتني لم أتكلم معك أبدا بعد ذلك، فما حال الشيخ؟
يعني وقت الصلاة ولا إنه قبل الصلاة؟
لا في وقت الصلاة بالضبط.
وتفوت الجمعة؟
تفوت الجمعة.
وهو بالغ الولد؟
بالغ 17 سنة.
لا يجوز للأب أن يكلم ولده بهذه الطريقة
ولا طاعة له على الولد في هذه المسألة، لأن ترك الولد البالغ صلاة الجمعة معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ونسأل الله عز وجل أن يعين هذا الولد على أبيه، وأن يصلح من حال هذا الأب، ويوفقنا وإياه لتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. نعم.
قبل قدومه إلى الحج يعيش المخدرات، يعني بعد أن أتى إلى الحج يعني شرح صدره وقرب أن يطيب.
الحمد لله.
قال ماذا أفعل بالمال الذي اكتسبته يعني بهذه التجارة، ماذا أفعل باستفادته؟
نحن نقول لهذا الأخ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن يبارك فيك وأن يثبتنا وإياك على العمل الصالح، وأن يجزيك خيرا على هذا الذي أنت يعني فيه ومقبل عليه. ونقول لك جوابا عن سؤالك، أي مال اكتسبته من حرام لابد أن يعني تبتعد عنه وتتركه، فعليك أن تنفق هذا المال في مصالح المسلمين العامة وفي المرافق العامة، كبناء المستشفيات وبناء تعبيد الطرق وبناء المدارس أو الحمامات في المساجد ونحو ذلك، وأن لا تحتسب على الله عز وجل شيئا من هذا المال الذي هو بعينه اكتسبته بالحرام. وربي سبحانه وتعالى يعوض الخير، فإنك ما تركت شيئا لله إلا عوضك الله سبحانه وتعالى خيرا منه. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياه لما يحبه ويرضاه، ويرزقنا وإياك الثبات، ويصلح لنا ولكم الحال. آمين.